عليكم ورحمة الله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق فسوى وقدر فهدى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المجتبى. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. واجعلنا دوما وأبدا، ربنا اجعلنا دوما وأبدا سلما لأوليائك، حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك، ونعادي بعداوتك من عاداك. واجعلنا مفاتيح خير مغاليق شر، واهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم إني أسألك وأنت في عليائك وكبريائك أني أذرأ بك في نحور أعدائي، وأعوذ بك من شرورهم. رب اكفينيهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير. مصر الجديدة الاثنين 20 ذو الحجة 1433 من العام الهجري، الموافق 5 نوفمبر 2012 من العام الميلادي. واستبتأنا النهاردة كيف ترى الحل العاجل للملف السيناوي، مجرد حل أمني، حل تنموي واجتماعي وأمني لا أدري. معانا فقرتين حول الأزمة في سيناء، لأن الحقيقة يعني الواحد حزين جدا على حلقة الأستاذ وائل الإبراشي، كانت أمس شيء محزن أن تحس أن كل الفضائيات اتفقت أنها تجيب ناس من طرف واحد في زاوية واحدة بس. فحنتكلم النهاردة الحقيقة عن الملف الأمني في سيناء، ثم عندنا مشكلة النيابة المدنية. هبدأ النهاردة الحقيقة، وده مهم جدا، بمقال الأستاذ فهمي هويدي في الشروق بعنوان يحيرنا النائب العام. بيقول: تحيرنا ممارسات النائب العام على نحو يثير الالتباس ويجعلنا نتساءل عن حقيقة موقفه ومقاصده. لا أتحدث عن قصة نقله إلى السلك الدبلوماسي الذي قال إنه رفضه، ثم حين تبين أن ذلك غير صحيح ذكر في وثيقة مكتوبة أن موافقته كانت ملتبسة. ولا أقصد إعلانه للصحف المصرية أنه تعرض للتهديد من قبل وزير العدل ورئيس جمعية الدستور، وبعد تحري المسألة ثبت أن ذلك لم يحدث، واضطر للاعتذار للرجلين هاتفيا فيما بعد. لا أتحدث عن هذا أو ذاك، لأن ما أعنيه شيء آخر يبدو منه أن النائب العام بصدد الانزلاق في مستنقع الاستقطاب السياسي، الأمر الذي يحرج عدالته كنائب عن عموم المصريين ويحوله إلى طرف في الصراع السياسي الذي تدور رحاه في مصر. أتحدث تحديدا عن أمرين: أولهما استقباله قبل 10 أيام مجموعة من الأشخاص المشتبكين مع السلطة والمخاصمين لها، وقد ذكرت الصحف أنهم زاروه لكي يعربوا عن تضامنهم معه، إلا أن الصور التي نشرت للقاء كشفت عن ملاحظتين: الأولى أن المجموعة لم تكن معه بقدر ما أنها ضد السلطة، الأمر الذي أعطى انطباعا بأن الزيارة لم تكن بريئة، حيث لم تستهدف مساندة الرجل في الحقيقة، وإنما سعت إلى إعلان اصطفافه الضمني إلى جانبهم. الملاحظة الثانية أن من بين الذين ذهبوا للتضامن مع الدكتور عبد المجيد محمود في مكتبه أشخاصا مقدمة ضدهم أو ضدهم بلغات محفوظة في أدراج المكتب ذاته، وهو ما يضاعف من الالتباس والحيرة ويثير عديدا من الأسئلة، سواء حول حقيقة ما دفعهم إلى الإعلان عن التضامن معه بعد مرور نحو 2 أسبوع من حدوث عاصفة نقله وتجاوزها، أو حول دافعه إلى استقبالهم والترحيب بهم في مظاهرة إعلامية صغيرة جرى تعميم خبرها وصورها على كل الصحف. إضافة إلى الرسالة غير المريحة التي تلقيناها من الزيارة المشكوك في براءتها، فإن لدينا أسئلة كثيرة حول القرارات التي يصدرها النائب العام بشأن بعض البلاغات التي تقدم إليه، سواء تعلقت بتحريك البلاغات وتحويلها إلى النيابة، أو بحفظها، أو بالسكوت عليها وتجميدها. والملاحظة الأساسية في هذا الصدد أنه يبدي حماسا مشهودا للتحقيق في بلاغات المعارضين للسلطة، في حين يغض الطرف عن بلاغات أخرى، الأمر الذي يوحي بأن بعض القرارات التي يصدرها تفوح منها رائحة تصفية الحسابات السياسية، في حين أن البعض الآخر يصدر لتحقيق مصالح معينة لا يكون للصالح العام بينها، وهو ما يجعلنا نرى العدالة ناجزة في قضايا بذاتها ومغمضة الأعين أو عاجزة في قضايا أخرى. لا يتسع المكان لذكر الحالات التي أعنيها، لكنني سأشير إلى بعضها فقط، وسأترك للقارئ أن يخرج منها بالخلاصة المناسبة. كلام ده كله للأستاذ سهمي هويدي. فحين قدم الفريق أحمد شفيق بلاغا ادعى فيه تزوير نتائج الانتخابات الرئاسية، فإن ذلك البلاغ أحيل إلى التحقيق في اليوم التالي مباشرة. أما حين قدم ضد الفريق شفيق بلاغ مصحوب بمستندات ثبت أنه استغل منصبه بشرائه فيلا في إحدى المدن الجديدة بالقاهرة بأقل من سعرها ب3 ملايين جنيه، فإن ذلك البلاغ ظل محفوظا في مكتبه منذ 4 أشهر ولم يتحرك قيد أنملة. وحين انتقد الدكتور عصام العريان نائب رئيس الحزب الحرية والعدالة إحدى مذاعات التلفزيون المصري أثناء اتصال هاتفي أجرته معه، وقدمت المذيعة هذه بلاغا ضده اتهمته فيه بالقصف في حقها، فإن البلاغ أحيل إلى النيابة وجرى التحقيق معه بشأنه. وحين تحدث زميلنا الأستاذ مصطفى بكري في حلقتين من برنامجه التلفزيوني عن محاولة اغتيال اللواء عمر سليمان رئيس المخابرات، والمحاولة التي قتل فيها بعض حراسه وتعد جريمة مع سبق الإصرار والترصد، فإن الأمر قوبل بصمت من جانب النائب العام الذي لم يكترث به ولم يأمر بالتحقيق فيه. وحين قال صاحب قناة الفراعين على الهواء ذات مرة ان 20% من القضاة مزورون، وقدم بعض القضاة بلاغا ضده الى النائب العام، فان صاحبنا تجاهله بعد اتصال من رئيس نادي القضاة اللي هو طبعا مستشار زين الذي امتدح صاحب القناة وقال على الهواء انه لا يجود الزمان بمثله، بالتالي فان الرجل لم يحاسب على ما قاله لمجرد انه كان حين ذاك قد كرس قناته لمساندة الفريق احمد شفيق اثناء ترشحه لانتخابات الرئاسة. ومن المعلومات ذات الدلالة في هذا السياق ان النائب العام حج في مكتبه منذ عام 2006 بلاغا احالته اليه الجمعية العمومية لقضاة مصر خاصا بتزوير الانتخابات التي تمت 2005، ولم يشأ ان يحركه لاسباب مفهومة، كما ان مجلس القضاء الاعلى احال اليه بلاغات مقدمة ضد 50 قاضيا تضمنت ادلة واعترافات خاصة بتقاضيهم رشاوة من اخرين، الا ان ذلك الملف مسكوت عليه، ولم يشأ الدكتور عبد المجيد محمود أن يحركه لحسابات خاصة. إننا بحاجة لأن نذكر الدكتور عبد المجيد محمود بأنه يشغل منصبا يفترض في شغله أن يكون نائبا عنا في مباشرة الدعوة العمومية لإحقاق الحق والحفاظ على ميزان العدل في المجتمع، وما كان لمثلي الكلام للأستاذ فهمي هويدي أن يذكره بذلك إلا لأن مواقفه وممارساته تكاد تقنعنا بأنه يتأثر بأهوائه وحساباته الخاصة بأكثر من التزامه باستحقاقات منصبه، الأمر الذي يخشى أن يحوله إلى نائب عن بعض المصريين دون البعض الآخر. لذا وجب التنويه والتذكير. ما عنديش تعليق، المقال أعتقد أنه واضح للناس، وده كلام الأستاذ سهمي هويدي رسالة إلى سيادة النائب العام اللي شتموا عمر عفيفي في أمريكا وقال أنه بيداري على الفساد، ولكن ما حدش يتحرك ولا ثأر للنائب العام ولا قال إزاي الكلام ده يحصل، وربنا يستر. عندنا مقال تاني مهم أوي الحقيقة، المصريون حلم الحليم إلى متى الأستاذ فراج إسماعيل بيقول السؤال الذي يجب أن يسأله الرئيس مرسي لنفسه ولمستشاريه ومساعديه، هل الأوضاع الحالية يتناسب معها حلم الحليم؟ إذا كان مرسي قالها من قبل على سبيل التحذير لا يغرنكم حلم الحليم، فإن الشعب يرغب أن يرى المغترون بعيونهم رد فعل حاسم حتى يرتدوا عن هذه الفوضى، لكن في ظل الحادث حاليا فإن مصر في خطر فعلي. الشتائم التي تنال من مرسي لا يقتصر تأثيرها فيه، بل توحي بأننا بلد منفلت كل يمرح فيه بما يشاء ويحكم بما يشاء. ألا يكفي أن جميع وسائل الإعلام تهافتت يوم السبت الماضي عقب مصرع 3 من رجال الشرطة على أيدي مجرمين من القاعدة إلى التسابق بأن محافظة شمال سيناء أعلنت الاستقلال وشكلت مجلس قيادة لإدارة الإمارة الإسلامية. الواقع أن مصر بدأت تستعيد عافيتها لمدة وجيزة بعد إقالة طنطاوي وعنان، طبعا كلنا كنا حاسين كده، وبدأ الرئيس للمصريين والعالم أنه الرئيس الفعلي، وخاف الإعلاميون الشتامون والسبابون ولزموا أعشاشهم، لكنهم عادوا أشد مما كانوا عنفا وصلافة وبذاءة. بمجرد تراجع مرسي عن إقالة النائب العام خضوعا لتهديدات القضاة. لقد قدم القضاة أنفسهم سلطة منافسة على إدارة سياسة الدولة، وقال أحد قيادتهم البارزة: لسنا طنطاوي أو عنان. ومن هنا اهتزت من جديد هيبة الرئاسة التي تمسكت بعض الوقت، وجاءت الهزة قوية جدا بحيث عاد وضع مرسي أمام معارضيه سيرته الأولى بل وأقل من ذلك. استغرب تردد مرسي في فرض احترام شخصيته على معارضيه والخلط بين المعارضة والإسفاف بين النقد والشتائم. إنه يهدد بأنه لن يترك هذه الأوضاع الشاذة، لكنه لا يفعل شيئا، فيشجع عليه الكل حتى بات في نظر جماعات متطرفة محسوبة على الإسلام ومتحالفة مع القاعدة ومتآمرة لأيمن بشرائط لأيمن الظواهري تسمعها على الإنترنت والفضيات أنه رمز لدولة ضعيفة جاهزة الآن للانقضاء عليها وفصل أجزائها، ولتكن البداية سيناء. بصرف النظر نتفق أو نختلف في قصة أيمن الظواهري، نتفق أو نختلف في مسألة أن القاعدة موجودة في سيناء لحد ما التحقيقات تبين ده، إنما أنا ببعت رسالة من قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين ولعماتهم. بقول للسيد الرئيس: اضرب بيد من حديد بالقانون على هؤلاء السبابين اللي بيتكلموا عن صرع سيادتك وعن مرض سيادتك، أمثال عادل حمودة وأمثال عمر عفيفي وأمثال إبراهيم عيسى، وبيتكلم عن خلقة حضرتك. يعني ما عنديش تعبير أقوله غير كده، ما أتكلم عن أفاك وإنه مش مميز. أتصور أن الحلم هنا في هذا المكان ليس له وجود يا سيادة الرئيس. الناس دي لازم تتشال كده بالقانون وتتحط في حتة. إيه هي؟ معرفش، بس القانون والقضاء، القضاء اللي بعض الناس ما زالت بتبذل كل ما في وسعها انها تسيسه وتخليه ياخد اجندة سياسية معينة. وعايز اقول لكم انه كتير من الناس في حالة غليان من هذا الامر، واني لا ارجو من النائب العام ان ينأى بنفسه وبمعاونيه وكلاء النيابة والقضاء وكل الدولة ووزير العدل ان ينأوا بانفسهم عن الدخول في معترك السياسة، لانه معترك سخيف جدا، واللي بيخشوا، وقلت الكلام ده من سنة ونص، لابد أن يتحمل أو باله وأن يتحمل مردود الفعل اللي حيصل إلى سوء لا يتصوره القضاء. لأن واضح أن في نعرة عند بعض القضاء أنهم فوق الحساب وفوق العقاب وفوق أي شيء، ده في نعرة كده عند بعض القضاء. اتصل بي قاضي محترم قال لي: نحن عندنا الصفحة على الإنترنت، بعض القضاء في الرسائل الخاصة بيشتموا الرئيس محمد مرسي فهمي نظمي رسمي، وبعضهم بيقول انا اسف ان ده رئيسي. طبعا دول كانوا بياخدوا، بعضهم كان بياخد امتيازات ايام مجلس الشعب لما كانوا بياخدوا وبيحضروا تزوير فج للانتخابات، لكن مما لا شك فيه انه في قطاع كبير من الشرفاء. ايه مشكلة دول؟ الدخول في عالم السياسة، وانه القاضي الشاطر المحترم هيبتدي كان ياخد وضعه، انما زمان ما كانش كده. القاضي اللي بينصاع للنظام هو اللي بيترقى وهو اللي بيدخل في اماكن مهمه في نيابه امن الدوله العليا او الى اخره، والقاضي المغضوب عليه زي قاضي اعرفه شخصيا والحمد لله كنت اتوسطت له عن طريق بعض الشرفاء في مصر من فتره بعيده جدا، الكلام ده من 5-6-7 سنين مثلا، انه كان امن الدوله بيكتب فيه تقارير، قلت لكم قبل كده انه بيعامل الملتحين بشكل معين وانه مش عارف بيضطهد المسيحيين، وكانوا معذبينه اسيوط شويه مش عارف بالاس شويه بالقاس شويه بني سويف شويه، وفين وفين على بال ما ربنا وفقه جه هنا القاهرة يعني. فأتمنى من الله أن ينأوا القضاة بأنفسهم عن معترك السياسة، لأنه حيلاقي نفسه في هوى غصب عنه، غصب عنه هيلاقي نفسه في هوى، وحيؤدي ده إلى أحكام سلبية هو حيسأل عنها أمام الله. أنا ما يعنينيش في الدنيا أنه ممكن يحس أنه هو اتكلم عن قناعاته وأنه شاف أن ده العدل، إنما حيسأل عنها أمام الله سبحانه وتعالى. وأذكر كل قاض شريف بقول الله جل في علاه: يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد. ليه بقى تفتكر؟ بما نسوا يوم الحساب. القاضي اللي قاعد بيحكم عنده قناعة من جواه، بقى بيكره بقى طيار علماني، بيكره طيار إسلامي، بيكره شخص بعينه، الله أعلم، أنا مش بتهم القضاء، إنما بقول دم وده وارد. القاضي ده بشر عنده مشكلة في بيته، ابنه سخن، مراته منكدة عليه، عنده قناعة معينة. يعني أما لقي قاضي بيكلمني بيقول لي بعض القضاة بيكرهوه شخصيا، طب الكراهية دي تؤثر؟ تعالوا شوفوا عمر بن الخطاب هو بيوزع الغنائم، ها، فجاي واحد قتل أخا عمر بن الخطاب، فقال له عمر وهو بيديله نصيبه، قال والله لا أحبك حتى تحب الأرض الدم. فقال ومنعي ذلك حقا لي عندك يا أمير المؤمنين؟ قال لا، قال إنما يأسى على الحب النساء، يعني فرقش معايا، المهم انك انت هتديني حقي. تخيلوا ان انا في مصر الطيران وانا جاي من الحج، شاب قاعد انا مش هقول اسمه، والله ما حبيت حتى اكلم المحترم الكابتن توفيق عاصي رئيس الشركة القبضة. الولد مجرد ما شافني حصلت له ارتكارية، بقول له عايز مكان بس الله يكرمك كده يكون يعني ايه قريب، لان انا مرهق جدا ما عنديش، ولو سمحت الشنطة دي مش عارف توزن ايه، واتكلم بطريقة فجة جدا. زميل لي محترم والله نفس الكلام اللي بحكوا لكم ده، قال لي معيش حقك عليا، واللي كذب ده قال ما عنديش. زميله جاب لنا كرسي الحمد لله في اول مكان في الطيارة بدري كده عشان الخروج، وسمح لنا بطلوع الشنطة لان كان الوزن مش متجاوز او حاجة، شنطة 15 كيلو يعني. انا عايز اقول لكم ان في ناس في شغلها ما بتعرفش تفرق، ما بتعرفش تفرق، بيكرهك عايز يعقلك ويبهدلك الدنيا. فاني لا ارجو من الله ان قضاء ياخدوا بالهم من ده، لان ملك الموت هيعدي على كل الرقاب، والقاضي مش هينفعه المستشار الزند، ولا هينفعه النائب العام، ولا هينفعه وزير العدل، ولا هينفعه مكانه برستيجه كقاضي انه شايف انه فوق المسألة، انما هيسأل امام الله. وانا قلت لكم قبل كده فويل ثم ويل ثم ويل لقاضي الارض من قاضي السماء. مين اللي هيسرف في الظلم او هيكون له ايديولوجيا معينة او عقيدة او بيكره انسان فهيظلمه؟ لا، ده كفاية ان انتوا حاطين آية فوقكم، ده حديحة كل القضاة يتحطوا تحت الآية دي يوم القيامة. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل وليس بالهوى، فأسأل الله أن يهديكم لما يحبه ويرضاه. طبعا القطط والأسد ده مقال مهم جدا في القضية السورية المنسية الحقيقة في خضم الانتخابات الأمريكية بين باراك وبين أوباما وبين رومني، ناسين طبعا، وكل يوم قتل وسحل وتعذيب تجاوز الوصف والحدود الحقيقة مع إخواننا في سوريا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفك كربهم وأن يحفظ أعراضهم وأن يحقن دماءهم وأن يحفظ أموالهم وأن يقتل رئيسهم ومن يعاون رئيسهم. والله دعوا عليه الناس في عرفة، أسأل الله أن يتقبل دعاءهم. في أكيد حاجة بسببها بيتأخر النصر، ما فيش كلام، دي سنن الله، ربنا اللي قالنا كده. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. بس له شروط، إيه مش متحققة فينا فربنا سبحانه وتعالى يؤخر عنا النصر، إنما النصر قادم قادم، نتمنى أنه يحصل ونحن نكون سبب فيه، وما نكونش من الذين قال فيهم ربنا وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثلكم. فالأستاذ أحمد إبراهيم في المصريون كاتب القطط والأسد، يستحق الرئيس السوري بشار الأسد أن يكون اسما على مسمى. فالرجل جعل من 22 دولة عضوا في الجامعة العربية و56 دولة في منظمة المؤتمر الإسلامي قططا لا حول لها ولا قوة، تواصل إصدار بيانات الشجب والاستنكار رغم فداحة المأساة. بوسنة جديدة في الشرق الأوسط لا تقل دموية عما فعله الصرب في مسلمي البوسنة والهرسك وفي إقليم كوسوفا، نحو 50,000 شهيد بإذن الله، مئات الآلاف من المفقودين والمعتقلين والمشردين واللاجئين، وسط صمت مخزن عربي وإسلامي لا يتواكب إطلاقا مع روح الربيع العربي وثورات التحرر من الاستبداد التي شملت مصر وليبيا وتونس واليمن. خلي بالكم أنه عودة الفلول في الأربع دول دي بدأت بقوة وتزامن، والكلام ده مش محض صدفة، مش باي تشانس، انه يرجع الطحالب في ليبيا، مسمين الفلول عندهم في ليبيا الطحالب، يرجع الطحالب في ليبيا ويرجع فلول في تونس ويرجع فلول في اليمن، اكيد في مدد غربي. ومحدش يقول لي ان احنا عندنا نظرية المؤامرة، المؤامرة دي مذكورة في القرآن، واذ يمكروا بك الذين كفروا ليثبتوك او يقتلوك او يخرجوك يمكرون يمكر الله والله خير المكرين، مش زي طبعا ما قالت الممثلة سمية الخشاب. طب بالله عليكم معلش انا عايز اشوف الفيديو ده بس عشان اوريكم ناس بتستشهد على باطل يحيونه بكتاب الله، نشوف الفيديو لو جاهز يا جماعة.
لكن شايفة اولا خلينا حتى في قطار السينما نفسه شايفة انه هيواصل وهيستمر ولا يمكن انه يسقط في النهاية او ان احنا على الحافة؟
خليني ابدأ كلامي بان ويكيدون ويكيد الله والله خير الكائدين. احنا في منعطف
ويمكر الله والله خير
الماكرين. ويمكرون ويمكر الله والله خير.
ما تستغربوش اما تقرأوا في القرآن هذا الكلام. يعني اما تقرأ في القرآن انه نبي الله لوط عليه وعلى رسول الله الصلاة والسلام يريد الفضيلة والطهر والشرف والعفاف فيخرج قومه يقولون هذا الكلام في القرآن: اخرجوا اهل لوط من قرياتكم انهم اناس يتطهرون. ده واقع القرآن موجود في ارضنا دلوقتي وفي حالتنا. يعني لما تيجي الممثلة تستشهد على عري تبذل قبلات رأس خلاعة قل ما شئت عن كل اللي بيحصل بعيد عن كلمة الفن خالص، وبدل ما نقول مثلا ايه نستغفر الله والله يعني احنا ما نقصدش والله ادعونا ان شاء الله يبقى في فن نظيف، لا 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 لا، ده تقول لك ويكيدون ويكيد الله. ما علينا، يعني قالت الآية غلط، مش دي قضيتي. يعني انا مش مطالب انها تكون مثلا شيخ الازهر في قرانها، يعني انما اقول اللي حافظاه واللي عارفاه واللي بيتقالها يعني. لكن كارثه سودة، كارثه سودة. عايز اقول لكم انه في حديث يروى عن النبي، الحديث ده سنده ضعيف لكن الحقيقه معناه صحيح. حديث لما النبي بيقول للصحابه، او يروى ان النبي قال للصحابه، يعني عشان ما ينفعش نقول قال النبي في الحديث الضعيف والحديث سنده ضعيف، وسالنا اهل العلم يعني: كيف بكم اذا فسق شبابكم وطغت نساؤكم وكثر جهالكم؟ انا عايزكم تركزوا في الكلام ده قوي لانه كلام معناه في الواقع موجود. يعني او كائن ذلك يا رسول الله؟ قال واشد منه يكون سيكون. يعني ثم يقال: كيف اذا لم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر؟ كائن طبعا الصحابة بتستغرب جدا، لانه الشعيرة المهمة التي حازت بها امة النبي صلى الله عليه وسلم الخيرية هي في قول ربنا في آل عمران: كنتم خير امة اخرجت للناس، ليه بقى؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. طبعا في دلالات ونكات لطيفة في تقديم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الإيمان بالله في الآية، ده مش وقتها بقى اسمعوه من أهل العلم يعني، لكن الواحد يقف كتير قوي. طب بعد كده: أو كائن ذلك وأشد منه سيكون، كيف إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟ أو كائن ذلك وأشد منه سيكون، كيف إذا رأيتم المعروف منكرا والمنكر معروفا؟ ففي بعض الناس بتبص على البوس والقبلات والأحضان والتبذل والسكر والرأس اللي مالي الشاشات. انت عارف تحس ان الفيلم رأس ومجون وخلاعة متركب عليه قصة مدتها ربع ساعة، لو شلت المشاهد دي خلاص الفيلم اتفهم يعني. انما ليه ما نستلطفش ونرقص ونهيص ونتعرى ونحضن ونبوس ونعمل الكلام ده كله، وفي النهاية نقول ايه على اللي بيأمروا الناس ان ده منكر؟ نقول ويمكرون ويمكر الله. ما مش عايز اتكلم ولا علق كتير يعني. المهم ارجع تاني لاخونا احمد ابراهيم في القطط والاسد، بيقول الحقيقة الاسد الذي يسابق والده في تحقيق رقم قياسي لزيادة عدد القتلى في 2012 مدعوما بالآلة العسكرية الروسية والإيرانية وحزب الله، أوشك أن يتم عامه الثاني على التوالي فوق جماجم السوريين في الوقت الذي ينشغل فيه العرب بفتوى الزواج من السوريات لسترهن وكتابة التويتات والتغريدات. ومن تزويج السوريات إلى الدعوة لمليونية الشريعة لم نرى حتى الآن مليونيات حقيقية لوقف إبادة إخواننا في سوريا. أتفق معاه 100%. عار علينا، كلنا عار علينا أن يظل هذا يحدث في سوريا ولم تنزل مظاهرة محترمة فيها كل الشعب المصري كل أطيافه بمسلميه ومسيحييه وليبراليه وأنركييه وألترسييه ينزلوا لله سبحانه وتعالى يوروا للعالم غضبهم على ما يحدث لإخواننا في سوريا. عار يعني، ده احنا بنعمل مظاهرات لكل حاجة، كل حاجة الحقيقة، وليس الغضب لهؤلاء بأقل من مسألة الغضب على الفيلم المسيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم. لازم نتحرك بهذا المعنى، ننزل نعلن غضبنا لله سبحانه وتعالى والكل الدين ينبين لهم ده. لازم نهز الأرض ونعتذر لله سبحانه وتعالى إن احنا بنتحرك لله لعلنا نعمل كارت ضغط نخوف الدنيا كلها، وشيء يبقى فيه شيء من ويتزامن ده في كل الدول العربية وكل الحكام يسمحوا الحقيقة يعني. بيقول الحقيقة في الوقت الذي نتدرس في سنة نبينا ندم المسلم أعظم عند الله من حرمة البيت الحرام. انتفض العالم شرقا وغربا من أجل إدانة رسوم مسيئة للنبي، واقتحمت أو واقتحم سفارات الأمريكان، بينما غضت طرف عن رؤوس أطفال يتم فصلها عن الجسد بمنجل الشبيحة، وشيوخ يتم إعدامهم بدم بارد وأعراض تنتهك وتغتصب ليل نهار. ألا من خجل يعترينا ونحن نزيد على بعضنا البعض ونفتعل الأزمات ونثير الجدل؟ هل تكون الشريعة مبادئ والأحكام؟ ألا نخجل من أسد يقتل يوميا 120 من إخواننا؟ ألا نستشعر أن أختا لنا لا حول لها ولا قوة تحمل سفاحا رغما عن أنفها على يد الصرب بسوريا الجدد؟ ألا ننتفض بأموالنا وأوقاتنا ودمائنا لتحرير دمشق الحبيب وحلب الأبية وحماس صامدة؟ ألا نحتشد في الميادين لإجبار مرسي والمرزوق وشاقور والعربي وأغلو على وقف هذا المعتوه وفرض حظر جوي عليه والتدخل العسكري بقوة عربية إسلامية لاصطياده؟ ماذا قدم كل منا لسوريا؟ ألا نملك أرواحا وأموالا وكساء وسلاحا؟ ألا يحتشد الإخوان والسلفيون من المحيط إلى الخليج؟ ألا ننتفض لمحاصرة سفارات الأسد ونجاد وبوتين وإمداد المجاهدين بالمال والسلاح؟ يا من علمتمونا فقه الأولويات وواجب الوقت، تعالوا ننصر سوريا أولا ثم نتظاهر سويا من أجل الشريعة. والله إني لأخجل من نفسي وأنا أرى ثكالى درعا وأيتام حماه وأرامل دمشق وزهرات حلب يبكون الدماء والدمع. لكن له يا سوريا يا من أدميت قلوبنا، يا من جعلتينا صغارا لا نقوى إلا على النحيب. اللهم إني أسألك وأنت في عليائك وكبريائك، وأسأل من يرى أن يؤمن على دعائي، ألا يمر هذا العام دور أن نرى دماء بشار الأسد مسفوكة يا رب على أراضي سوريا ومن يعاونه. أنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم إنهم مغلوبون فانتصر، اللهم إنهم مغلوبون فانتصر، اللهم إنهم مغلوبون فانتصر. تخيل في الظل اللي احنا فيه ده يطلع كاتب كذاب في المصري اليوم يعني يكذب فهم نظم رسمي، لان الاسرة اللي اتكلم عنها دي انا اعرفها جيدا، اسرة عظيمة الشأن وعريقة الشأن في سوريا، وتركت سوريا من زمن وعاشت في كندا ما يقرب من 20 سنة ومعها الجنسية الكندية، وجات لمصر من 10 سنين. الكذاب يقول لك جد بعد الثورة السورية، الكذاب الاشر يقول هذا الكلام، ويتكلم عن زوجة رجل فاضل اعرفه سلفي محترم يتكلم عنها انها بتاخد فلوس عشان تزوج السوريات. إلى متى هذا الهراء والكذب أيها الدجالون؟ أسأل الله أن يهلككم وأن يجمد الدماء في عروقكم. إلى متى هذا الكذب؟ والله أحلف بالله مستعد أن أباهل هذا الكذاب على الهواء وأجيب ابني من أبناء هذه الأسرة وأتحداني يقول أنهم دخلوا مصر بعد الثورة السورية، لأن لي أخ عرفني عليهم يعرفهم من 10 سنين وهم مقيمين في أكتوبر هنا، وقال لك بتجوز السوريات ومش عارف أم رضا وأم حميدة ورضا الدويري، يعني مش قادرين يتكلموا عن الست اللي عمالة تاخد فلوس، ها ام البراء اللي بنتكلم عنها بقالنا 3 شهور مش قادرين يجيبوا سيرتها. يا اخي انا عايز اعرف الناس دي اي دماء تسري في عروقهم واي خجل يملأ وجوههم. يلا قولوا خالد عبد الله بقى البذيء اللي بيهاجم الضيوف جاهزين يا جماعة؟ مش جاهزين. طيب رسالة هامة جدا يا شيخ خالد، الله يكرمك يا شيخ خالد، توصل رسالة دي لوزارة الصحة ووزير الداخلية. احنا قرية في مركز العياط تسمى الرقا، القرية دي ظهرت فيها بنت قبل العيد وقالت انها مكشوفة عنها الحجاب وبتشفي كل الامراض بدون اي مقابل، وللأسف الشديد استغلت جهل الناس بالدين، وخاصة ان الموضوع ببلاش، وللأسف في ناس كتير راحت وزع صيتها، ودلوقتي بعد العيد بقت تاخد 10 جنيه من كل مواطن. فأرجوك يا شيخ خالد توصل الرسالة دي للجهات المعنية، يوقفوا كل هذه الخزعبلات، ده استغلال فقر وجهل الفلاحين اللي في القرية وما حولها. طبعا عندنا ناس كتير على فطرتها وعلى سجيتها ممكن تضحك عليهم بأي كلام، ممكن تضحك عليهم بأي كلام. هل الإعلام مهتم ان احنا نتحرك ونشوف الناس ونروح لهم ونسأل عنهم؟ لا لا، الإعلام مهتم انه يسد نفسهم عن الدنيا ويكرههم في اي حد عنده زبيبة صلاة، واذا مدرسة غلطت نعمم بقى ونقول الدنيا والإطار الإسلامي ده لو مسك البلد هيولع فيها حاجة يعني. المهم بيقول وتوضح لهم انها مش بتشفي امراض ولا حاجة، كلها قصص واهم. نعم البلد اسمها الرقة. طيب معلش ما هو انا طيب لو في اي حد او خاصة لو في اي حد مربي ده انه قرب من بيتها بيتم طرده واهانته وممكن التعدي عليه. ارجوك يا شيخ خالد توضح الناس الحقيقة المرة بتاعت البنت دي ويتم التحقيق معها وايقافها هي والدها. محمد محمود من قرية الرقة بمركز العياط الجيزة، الا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. اتمنى ان احنا نتحرك لوجه الله زي ما بنتحرك كده لما بيمثل ممثل وتمثل ممثلة ويمثل واحد ناشط سياسي ونقلب الدنيا ونزعل جدا. نتحرك برضو نخدم الناس في هذه القضايا. يعني انتوا جاهزين؟ طيب عندي بس حاجة سريعة للدكتور يسري حماد, بيقول ان عدد من الصحفيين اكدوا في جريدة الوفد. انا طبعا ببعث رسالة لاخوة ضابط الوفد بقول لهم اتقوا الله, يعني عايزين يبقى فيه شيء من التعامل المحترم, لانكم حتى انا عارف ان انتوا قاعدين بتسمعونا دلوقتي خلاص, ولاقي حد بيكتب كلام ما قلتوش. والاغرب من كده اللي يجيب لك شلل يقول لك وشاهد الفيديو, تفتح الفيديو طبعا الفيديو دي لان في ناس بتحبش تقرا الفي فيه, يعني تشوف الفيديو ملوش علاقه باللي مكتوب خالص. طب لحد امتى يا عم؟ انت مسؤول عن الكلمه قدام ربنا سبحانه وتعالى. فكتب لك ايه بقى الدكتور يسري حماد؟ حضر عقد قران ابنة الاستاذ مصطفى بكري, وهو الوحيد اللي حضر من طار اسلامي. الدكتور يسري حماد بينفي, بيقول ولا ادري عن اي شخص يتحدثون. لكن الراجل بيقول ان خفه الدم المصريه بقى, ان اخوه بيكلم واحد صاحبه, فصاحبه يقول لاخوك راح فرح مصطفى بكري وهو الوحيد من طار اسلامي, قال له ما حصلش. قال له لا حصل, ده راح سلم ومشي على طول. قال له يعني اخويا يروح من اسكندريه للقاهره عشان يسلم ويمشي؟ قال له ايوه, هو عنده شقه بالقاهره بيقوم بيها 3 ايام كل اسبوع, وانا صديقه المقرب منذ صغري. اتخيل واحد بيحكي يقول له ده انا صاحب اخوك من الصغر, وهو يقول له اقسم بالله اخويا ما راحش. فالدكتور يسري حماد بيقول الحقيقه كلام ده عاري تماما من الصحه. شيء تاني, الاستاذ صلاح الامام كاتب حاجه مهمه, هو بيقول في اخر ايام السادات وضمن ما اطلق عليه الاعلام ثوره, اصدر السادات قرارا اطلق عليه قرارات الانضباط بموجبها, انا فاكر طبعا الكلام ده حضرته, يعني تم غلق المحلات في 8 مساء صيفا وفي 7 مساء شتاء. وفاكر والله لما كنت باخد لبس المدرسه ولا حاجه للمكواجي كان بيبقى منزل المحل لحد قبل كده 2 متر ونخش نتسحب من تحتيه ناخد منه الحاجه ونطلع. المهم بيقول ظلت هذه القرارات مطبقه 7 أو 8 سنوات في عهد مبارك, ومن بين الذين امتدحوا هذا القرار اقلام بتهاجم اغلاق المحلات في العاشره الان, وفي مقدمتهم احمد رجب بتاع نص كلمه, وقتها قالوا ان هذه القرارات تعيد للشارع هيبته. ده امتى؟ وانها لمنع التسيب. ده امتى؟ ده ايام السادات وايام مبارك لما كان الجلاد بتاع امن الدوله شغال وكل واحد بيتربى في التليفون. انما في عهد الحريات في عهد مرسي لو قرر تخصيص 1,000,000 جنيه لكل مواطن كل شهر فلن يرضيهم, نخبة قذرة. ده كلام الأستاذ صلاح الإمام على الحساب بتاعه, مش أنا اللي بقوله. يعني أخيرا قبل ما نطلع, وائل الإبراشي بيتصل بيه شخص يقول له أنه شاهد عيان بيقول سيناء بتتسلم للموساد. تخيلوا أن الكلمة دي اتقالت في 3-4 برامج في نفس اليوم, صدفة؟ عرفش, مش معقولة صدفة أن كل اللي بيتصلوا من سيناء يقولوا أن سيناء بتتسلم للموساد رسمي كده وإحنا نقول آه. يعني احنا طبعا اللي بيحصل في سيناء غريب, انما بتتسلم للموساد اهالي سيناء كلهم متفقين على كده؟ اشك. هناخد فاصل ونرجع نتكلم عن ازمتنا في سيناء مع اللواء احمد عبد الحليم الخبير العسكري والشيخ سعدي عباس شيخ قبيله الهرش بشمال سيناء. فاصل باذن الله ونواصل, خليكم معنا. السلام عليكم ورحمة الله, رجعنا لكم بعد الفاصل. أرحب بضيوف الكرام الشيخ سعدي عباس شيخ قبيلة الهروش بشمال سيناء. السلام عليكم شيخ سعد.
السلام ورحمة الله
ورحمة. اللواء دكتور أحمد عبد الحليم عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية. السلام عليكم سعد.
عليكم السلام وبركاته.
حبدأ لأنك من سيناء.
تفضل. واهل سيناء جاهزين.
ربنا يبارك فيهم يا رب إن شاء الله ويحفظهم من كل مكروه وسوء بجد بما يرضي الله. الناس مش عارفة إيه اللي بيحصل في سيناء.
لا اكيد عارفين بس
لا مش بتكلم عن الناس المؤسسه الرئاسيه والنشطاء السياسيين والحواديت اللي على الانترنت.
اهلنا في مصر,
اهلنا في مصر عايزين يعرفوا ايه بالظبط اللي بيحصل في سيناء بما يرضي الله.
اولا بسم الله الرحمن الرحيم, اتقدم بالشكر للقناه المحترمه التي بعثت للناس الروحانيات اللي تتعظ واللي مش عارف حاجه في امور دينه يتعلمها من خلال هذه القناه.
الله يرضى عنك يا رب.
ونشكر سيادتك على دعوتك لنا ان احنا نشرفكم هنا. اولا عايز اقول ان اول برقيه بحملها من شعب سيناء الى اهل الشهداء التي تم استشهادهم من يومين في شمال سيناء. ثاني برقية من أهل سيناء بنقول تهاني إلى الإخوان المسيحيين على تنصب البابا المنصب الجديد، ونجعل الله خلفا للبابا أشنودة. اللي عايز أوضحه لسيادتك إن الناس ما تعرفش حاجة عن سيناء ده جهل بأهل مصر. إحنا أما تيجي تسأل واحد عن سيناء يقول لك ما عرفش سيناء دي فين. أما أنت مصري وسيناء ديت اتحررت بدم أخوك وابن عمك وابن خالتك وما تعرفش مصر سيناء دي فين، لازمتك إيه في المجتمع؟ دي واحدة. الناحية التانية أنا بأوليم على الإعلام. الإعلام مأثر في حق سيناء تماما. الإعلام ما بيعرفش سيناء إلا في يوم واحد
25
ورجعت سيناء كاملة لينا ونغني
ومصر اليوم في عيد
وبعد كده وتبعتوا لنا قبلها بيومين تاخدوا مننا كلمتين وتركوا منهم على ناحية وقادر نستفدناه من القنوات الفضائية والإعلام في مصر. الإعلام في مصر أنا بتهمه واتهام واضح وصريح مقصر في حق سيناء.
طيب يعني أرجع لحضرتك دكتور أحمد ساعة اللواء. سيناء جزء أصيل من مصر
صحيح.
والحقيقة احنا على مدار 30 سنة زي ما يقول الشيخ سعدي الحقيقة أنا كمصري ما كنتش فعلا بشوف ألا أغاني عن سيناء في الاحتفال أو حاجة، إنما في النهاية احنا مش عارفين بالضبط ايه اللي بيعوق مسألة ان احنا نتحرك تحرك فعلي تجاه سيناء باستثمارات وشغل وسكن ومباني وتبقى جزء من مصر اصيل بدل الكر والفر اللي احنا بنشوفه من ان لاخر. بتفسر حضرتك انه على مدار المرحلة الانتقالية كلها ما حصلش العبث اللي احنا بنشوفه وفوجئنا من الساعة 16 اللي قتلوا اسأل الله ان يغمدهم في الرحمة ونحسبهم يا رب من الشهداء وهم على الحدود في رفح، فوجئنا انه بعد كده تداعيات كل يوم هجوم فج وجرأة والناس بتشتكي ان في تجاوزات من الجيش والشرطة على اهل سيناء واهل سيناء يقولوا مش احنا اللي مسؤولين دي القاعدة اللي موجودة، وناس بتتكلم عن ان الموساد الاسرائيلي رمى تقله كله في منطقة سيناء في هذا الوقت عشان يبتدي يضرب الاستقرار في الدولة المصرية.
خليني اقول المنظر العام اللي من خلاله نقدر نفسر الكلام ده كله. المنظر العام طبعا من ذا فترة طويلة جدا وسيناء هي عين اسرائيل عليها. بيجن يقال ان بيجن حينما انسحب من سيناء بعد ذلك ندم ندما شديدا ومرض ومات لان هو بيعتبر لهم اثار كثير من اثار داخل هذه المنطقة. فاذا عين اسرائيل موجودة على سيناء هذا لا جدال فيه.
جميل.
هذا لا يعني انها ستصل الى سيناء ولكنها عينها عليها. الامر الثاني اللي ناخد بالنا منه هو قضية الاضطرابات اللي حصلت اللي اطلقنا عليها اسم الربيع العربي. هذه التحركات التي حدثت بدأت في تونس ثم مصر ثم ليبيا ثم اليمن واخيرا سوريا، كل هذا الكلام ادى الى نوع من البلبلة في المنطقة والى نوع من اخلال بالتوازنات الموجودة وادى انا بدي صورة عامة قبل ما اتكلم على سيناء نفسها. هذا الامر ضاعف من قضية اسرائيل لان اسرائيل اصبحت في اكثر اوضاعها انكشافا. نتيجة لذلك هي تحاول ان تشغل كل الناس الموجودين بما فيها مصر او اساسها مصر، لان مصر هي الدولة الوحيدة القادرة على ان تواجه اسرائيل في كل وقت. نمسك بقى ايه اللي بيحصل في سيناء. اولا لا نستطيع ان نفصل الان بعد 25 يناير ما يحدث في سيناء عما يحدث في مصر كلها، لأن مصر كلها فيها نوع من الاضطرابات الموجودة في الدولة كلها ومؤسسات الدولة وإلى آخره، ولكن سيناء بتزداد في هذه العملية. لأن أنا ما بقولش أهل سيناء طبعا الناس على علم من راسهم فوق كلنا بنحترمهم ونحبهم، أنا كنت عندهم السنة اللي فاتت على فكرة ما عرفش أنت عارف ولا لأ، قابلت الناس في بيت الشباب اللي موجود هناك وقعدت معهم يوم كامل موجود في هذا المكان.
انطباعهم ايه؟ بيحكوا لحضرتك عن ايه يا سعاده اللواء؟
والله هم بنفس ما شكواهم هي اللي حضرتك قلته واللي الناس كلها بتقوله، اللي هو التفرقه بين المواطن السيناوي والمواطن المصري الاخر في مكان اخر.
ليه محسسين انه عميل احنا؟ يعني ليه بعض الجهات الامنيه وبعض الممارسات الثقافيه بتوصل احساس للسيناوي انت يعني حانن لليهود اكتر من مصر؟
لا
مش هندخلك شرطه، مش هندخلك نيابه، مش هنملكك ارض.
لا هي مش كده، الحقيقة مش كده اساسا، مش كده.
اتفضل.
لكن تعال نتكلم على المجموعات التي دخلت الى سيناء، لان انا اهل سيناء ناس شرفاء لا جدال في هذا الموضوع.
نعم.
وانا ابصم بصوابعي العشر على هذا.
مصريين
100%، ولكن في مجموعات تسربت الى سيناء عبر عدة حاجات. اولا عبر الانفاق، ده جزء منهم، عبر البحر جزء منهم، عبر الحدود مع اسرائيل جزء منهم. كل هؤلاء الناس دخلوا والى حد ما تواجدوا بشكل او باخر داخل سيناء، وهذا الامر ادى الى نوع من الاضطرابات.
يعني سيناء ما هي الا موقع مش اهل،
لا اهل،
لا سيادتك اللي بتقوله ان الناس اللي تسللت لسيناء وبتعمل العمليات مش كويسه في سيناء.
أيوة.
ما هماش ابناء سيناء.
لا،
او انا كده متفق مع حضرتك ان العمليات اللي
بتتم في سيناء. انا من الاول انا قلت كده،
ما بس لا توضح سيادتك السبب.
لا ده انا وضحته،
خشني اتفضل كمل وانت يعني.
لا ده انا موضح جدا، ده انا قلت ان اهل سيناء اهلنا وحبايبنا والى اخره، ولا وكررتها اكثر من مره، قلت لا اتهام عليهم ولا الموجودين داخل سيناء من خارج سيناء.
ربنا
جاءوا عبر عده حاجات، اما الانفاق او عن طريق البحر او عن طريق حدود اسرائيل.
بارك الله فيك.
خلاص الكلام دي ما دخلت سيناء عملت اضطرابات.
امين.
تمام. هذه الاضطرابات عاونها ايضا عمليه التسليح اللي تم. التسليح بيتم ايضا عبر اتجاهين، اتجاه الشرقي عن طريق الانفاق ايضا، تيجي عن طريق اسرائيل والى اخره، وعن طريق غزه بشكل اساسي، والجزء الاخر الاسلحه الثقيله التي جاءت من ليبيا بعد ثوره ليبيا وانتقلت من الصحراء خلال الصحراء الغربيه، وترك جزء منها في سيناء وجزء اخر توجه ايضا عبر الانفاق الى الجانب الاخر. خلاص. فاذا يعني هذا هو الوضع الموجود النهارده. من ضمن القيود الموجودة على سيناء هو القيد المعاهدة الموجودة. معاهدة سيناء ألف وبه وجيم، منطقة ألف ومنطقة به ومنطقة جيم. وطبعا هذا الكلام حينما زادت الفوضى وإلى آخره، وجاءت الثورة الجديدة وجاءت النظم الجديدة.
يعني هل الجيش لو كان قادر على حماية سيناء بشكل أو بآخر أيام رئيس مخلوع، ولا هو عشان كان مسلم النمر للإسرائيلي؟
هي نفس الحكاية، بس هو كل القضية إن الموضوع مثار النهاردة. ليه؟ لأن هذه طب أفكرك بحاجات. هل تذكر قضية شرم الشيخ والتفجيرات في حفر شرم الشيخ؟
ذهب وشرم الشيخ
وذهب وإلى آخره. طب نفس العملية، نفس الحكاية، بس ما كانش بيبقى فيه رد الفعل الكبير المناسب لهذا الموضوع.
بس تفجيرات شرم الشيخ وذهب أدين بها أشخاص من الحكم السابق.
نعم.
أنا بس خليني أكمل كلامي.
هو عايز بس يشرح حاجة وحبيبته ما تنشي.
أنا لا أتحدث عن
أنا بقول بوضح برضو معلومة سيادتك، أدين بها أشخاص من الحكم السابق، فهل العمليات اللي بتتم النهارده؟
أيوه.
هندين بها برضو نفس الاشخاص اللي هم في الحكم السابق، ولا هندين بها
خليني بقى
ولا هندين بها
مشرحنا ساعات
اللي
مستفيد من حضرتك.
خليني اكلمك بقى على البحري بقى.
خلاص. المكشوف كده.
المكشوف. لما حصلت الاغتيالات الاخيره الفتره الاخرانيه وقررت الدوله والقوات المسلحه ان تواجه هذا الكلام، وعبرت القوات من الجيش الثاني والجيش الثالث من دائم الى سيناء، عبرت وابلغت ان هناك قوات عبرت دون ان ناخذ تصديق او اتفاق. خلاص.
تمام.
هذا الكلام العبور ده كله تم، لو تحرك تفتكر في الاول، تم بدبابات وعربات مدرعه
كميه كبيره جدا.
خلاص. انا برضه هوصل لحته سيناء عشان انتوا برضه هتلاموا في حته هقولها علنا دلوقتي اهو.
ما يزعلش لو نرجع للوطنين.
ما انا هقول لك، احنا
كلنا بنتنافس عشان البلد،
احنا كلنا عشان وطن واحد. وطن.
ايوه
بالظبط. اللي غلطان يرجع.
بس مش غلطان يا سيدي، احنا بنقدر مقيم موقف وبنقدر الموقف وبنشوف جوانبه الايجابيه والسلبيه.
طبعا.
الايجابي ندعمه والسلبي نحاول ان نتغلب عليه. نسيتني بقول يا شيخ سعدي،
كنا بنتكلم عن التفجيرات اللي حصلت في سيناء وطابه
ودخلت القوات المسلحه. خلاص. من ضمن الحاجات الخطيره جدا بقى دي بقى استحملني فيها شيخ سعدي، التي
شيخ سعدي خليه يخلص وبعدين ايه اكتب كده وعلق عشان
على دكاتب 10 ورقات قلت له اكتب لي نسخه منها عشان اقول جزء ما رضيش. قلت له يا شيخ سعدي اكتب لي نسخه من اللي انت بتكتبه
ده. سعدي راجل جاي ام مش عارف حاجه، ده مش عارف اكتب يا
دكتور. مين ده؟
الشيخ سعدي
شيخ كبير. لا شيخ كبير. لا شيخ كبير وابن اخوه ونختك شغال في شرم الشيخ كمان.
الحمد لله.
شوف انا عارف كل حاجه عنه ازاي قبل ما اجي.
اتفضل يا سعدي.
والله نسيت بقول ايه.
سيناء وده تذكيرات طارق شرم الشيخ ودخلت
القوات المسلحه. خلاص. عمليه اتفق على انها ستستمر في الانتهاء من عمليات الارهاب، اي وقت تاخده هتاخده الى ان يتم الانتهاء من هذه العمليه. وقبل ان ادخل في تفصيل الحته دي، انا بقول بقى ان حتى اذا استطعنا ان نطهر سيناء من هذه العمليات ولم يتم تعمير سيناء وتدعيم سيناء وتدعيم سكان سيناء، هتعود مره اخرى العمليه الى ما كانت عليه.
ربنا يبارك.
خلاص.
ربنا يبارك.
اتفقنا على الاسس.
متفق.
تعال بقى ان الحته بقى اللي بلوم فيها بقى الناس اللي هناك.
ايه بقى هي ساعه اللي هو
لو احنا
ان المجموعات دي متواجدة داخل بعض المدن.
خلاص
الشيخ زايد الرفح مش عارف ايه يعني في بعض المدن داخل فيها الناس دي
كويس.
فكانت النتيجة ان القوات المسلحة لم تستطع انها تقوم بعمليات مطاردة اوراء الناس داخل المدن لان هيترتب عليها اصابة مدنيين لا ذنب لهم في هذه القضية تمام. فتغير الموضوع من استخدام قوات مدرعة وقوات ميكانيكية والى اخره الى زيادة عمليات استخبارات والى استخدام قوات اخرى خاصة بالقوات الخاصة الصاعقة والى اخره. طيب بس كده انها جوه البتاع؟ لا ده هم اهل المدن دي تخشى ايضا ابلاغ عن هؤلاء الناس. ليه؟ نسخ الشيخ رجب مش عارف ولا الشيخ مين اللي قتل اخيرا
الشيخ المنيعي
المنيعي شوف خلف المنيعي خلف المنيعي ضرب مات ليه؟ لانه ابلغ عن وجود مجموعات تمام. فاذا في حتتين، الامر الاولاني هو وجود هؤلاء الناس في وسط المدن، الامر الثاني هو خشية السكان العظماء الغلابة اللي موجودين جوه في الابلاغ، لان لو ابلغوا هيحصل نوع من الانتقام لعائلتهم جوه العملية دي. فده طبعا دي عملية زادت من صعوبة العملية اللي بتقوم بها القوات المسلحة.
جميل
تمام
جميل.
يبقى انا عندي لازم اعمل ايه؟ في حاجة بيسموها الكولاترال دامج او الاضرار المصاحبة.
نعم.
يعني لو القوات المسلحة استخدمت القوة بنفس الاسلوب اللي اسرائيل بتستخدمه في مواجهة الحاجات دي، او زي ما انت قلت في الفقرة اللي فاتت اللي بتستخدمه القوات السورية ضد السوريين في سوريا، لو القوات المسلحة عملت كده هيروح ضحايا اللي هو الكولاترال دامج اللي هو اللي هي الاضرار المصاحبة للعملية العسكرية.
جميل.
هذا لا يمكن ان يتم في مصر، فبيزود صعوبة العملية وبيطول الزمن وبيتطلب معلومات. لكن الاهم من كده ان يكون هناك تعاون بين هؤلاء بين السيناويين وبين القوات التي تقوم بهذه العملية لانتهاء من هذا الموضوع.
نعم.
لان لازم الموضوع ده لاهل سينا مش لينا احنا كمان.
طيب ارجع يعني لك ارجع لك وارجع لسات اللي هو تفضل. شيخ سعد، يعني السياسة الامنية في سيناء انت شايفين ايه الجديد اللي حصل فيها؟
لا جديد. هو بصراحة الناس في الفترة
ممكن اسألك سؤال لو مش مضايقك؟
لا مفيش مضايقة.
انت انتخبت مين؟
بأمانة؟
انتخبت
في الاول
احمد شفيق
في المرحلة الاولى.
عمرو موسى.
وفي المرحلة الثانية؟
في المرحلة الثانية الدكتور مرسي.
دكتور مرسي
بأمانة؟
لا ما انا والله مجرد سؤال بس عشان ابقى فاهم الدنيا ماشية ازاي. هنا
في الاول عمرو موسى.
نعم. جميل. انت شايف بتقول ان ما حصلش تغيير في السياسة الامنية، اهالي سيناء هل بيجتمعوا بيتناقشوا الكبار الشيوخ الكبار، لان احنا عارفين ان سيناء ليها اعراف وتقاليد مختلفه شويه، هل بيجتمعوا مع بعض لفكره ما وتعاون وتنسيق امني سواء مع الشرطه المصريه او الجيش المصري للخلاصه من هذا الامر؟ هل بتتصور ان المساعد الاسرائيلي مد دراعه جوه عارف يستغل بعض ضعفاء القلوب من المصريين؟ وده مش اتهام لاهالي سيناء، لا ممكن يكون ده جوه القاهره، ممكن يكون جوه اسكندريه، في اي مكان ممكن تلاقي ضعيف قلب. هل بتتصور انه مشكلة الانفاق جزء من المشكلة اللي عاملة القلق في سيناء دلوقتي؟
صل على النبي.
اللهم صل وسلم
على النبي. في حاجات لو اتخلصت منها الدولة وخلصت منها اهالي سيناء هيروجوا والدنيا هتبقى زي الفل خالص. يعني في احكام غيابية عسكرية على الناس غلو، الاحكام دي لما تسقط جنب من الناس اللي احنا بنلجأ منهم هينتهي. الجنب الثاني انا بلوم على القنوات الاسلاميه الاعلاميه. المفروض في توعيه اعلاميه، المشايخ بتاعنا الافاضل ينزلوا لاهل سيناء، في ناس عندهم فكر تكفيري بكفر ابوه،
دول موجودين في سيناء،
موجودين على الشريط الحدودي. ليه ما ينزلوش المشايخ الناس اللي هم مفتهين في امور الدين ينزلوا الناس اذا كانوا الناس دول على فكر خاطئ يردوه؟
يعني الحالة الدعوية في سيناء ضعيفة
جدا، ضعيفة جدا،
مفيش
حد. والازهر مش جاي بدوره تماما. والازهر مش جاي بدوره
تماما. هل مثلا المشايخ دول خلينا كده بصراحة ممكن يقلق مثلا يقول لك مفيش حماية امنية
يا
سيدي
يا فلفل صل على النبي
اللهم
صل. هو لو اتقتل مش شهيد؟ امال الشيخ على ايه؟ ما انت بتقول انا شيخ وبدي الشهاده، انا الشهاده قدامك ومن مش هتنقتل انت، ما تخافش. انت هتنزل على بيت عزيز الشيخ سعدي، هتنزل على بيت ابو عتيق، هتنزل على بيت الجهامات، على الترابين في ناس حلوين في القبائل كلهم هيقدر يغنيك، وانت ما تدخلش على البؤره نفسها.
يعني اذا انت الان كاول معلومه بالنسبه لنا بتوصلها لنا انه في فكر متطرف
في
تكفيري موجود في سيناء
موجود،
وبالتالي في تقصير دعوي سواء من المؤسسة الأزهرية أو من المؤسسة الدعوية الحرة زي مشايخنا الكبار اللي موجودين. وده مساعد على إنه التوتر ده موجود.
يبقى توعية إسلامية واحد.
جميل.
إسقاط الأحكام الغيابية اثنين،
ايه الاحكام الغيابيه برضه؟
في احكام غيابيه عسكريه على
الشريط، على فكره بيقولوا
على على الشريط الحدودي بالذات.
اه
احنا بنقول
ما مش فاهم الناس يعني ايه الشريط الحدودي عشان ابقى
عارف. الشريط الحدودي بيبدا من اول منطقه رفح حتى اخر
طب.
ده الشريط الحدودي لنا جزء بسيط مع فلسطين والباقي مع
اسرائيل،
الدوله الصديقه
اسرائيل. نعم
طيب. صديق مين بقى؟
هو مين ساركازم يعني؟
الله الله يرزقنا.
طب مش تقول لي
طيب دلوقتي حضرتك يبقى التوعية، انت شايف ان مفيش توعية عشان نقدر نقفل حنفية التطرف اللي بتنقط شوية كده وممكن تكبر، ونمرة اتنين حضرتك شايف
اسقاط الاحكام،
اسقاط الاحكام
ومش كل الاحكام عشان برضو الناس ما تنبسطش وتصبح تقول نسقط الاحكام كلها. في احكام زي القتل ما تسقطش، لكن في احكام زراعات بنجو. انا في يوم من الايام ابن اخويا قاعد معايا في البيت واتفاجئ في جرنان الاهرام تم القبض على فلان الفلاني وبحوزته واربع مزارع بنته.
انت هتقول لي على الجرايد؟
قسمت لك بالله ورب العباد اللي حصل. خدنا الجرنان دوت ورحنا على وكيل النيابه، قال له ده انا برا عندك في الهواء وانا محبوس بقضايا بنته. قال له روح يا ابني. وبعدها بست شهور تم اعتقاله
بسبب
حاجات زي كده. قسمت لك بالله لا يعرف عنها ولا حاجه، ولا المنطقه اللي هو تم الزراعات فيها وصلها ولا يعرف عنها حاجه.
سعاده اللواء، هل بتشوف ان الممارسات الامنيه جعلت من ابناء سيناء يشعروا بغربه وان هم مش جزء من اصيل؟
لا ده كلمني انا في الموضوع ده بالله عليك.
هرجع لك بس اتفضل.
لا 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 اتفضل سعاده اللواء اتفضل. يعني هو اتكلم دلوقتي عن التوعيه الاسلاميه، التوعيه الدينيه. واتكلم عن
لا خليني بس اقول برضه عشان نتكلم على اصول الحاجات، لان احنا يهمنا ان نصل الى التحليل الصحيح والى جذور الاشياء وليس فقط الظواهر التي نراها.
اتفضل.
اذا كان هناك قصور امنيا في سيناء، فالقصور الامني موجود في كل انحاء مصر النهارده نتيجه الانهيارات موجوده في الاجهزه و والى اخره. اذا الازهر اللي بتتكلموا عليه ايضا هناك دربكه داخل الازهر، وهناك اراء جديده داخل الازهر، وهناك خلافات داخل الازهر، وهناك حتى الان بعض الحاجات الوثيقه الازهريه والوثيقه المعرفش ايه والى اخره. وهذا الكلام بيؤدي اصبر يا شيخ سعد
عشان ما تنسوش. الله
اصبر يا شيخ سعد.
انا عايز انسيه.
اتفضل.
لا انا هتولى رئاسه قبيله عشان ما تكلمنيش بعد كده وتقول لي اسكت، واقول لك اسكت يا شيخ سعد انا رئيس القبيله. هخش قصادك الانتخابات الجايه. خلاص.
نعم.
فاذا عمليه الفوضى والاضطرابات الموجوده كلها تشمل مصر كلها، وذلك انا النهارده لما بيسالوني بيقولوا لي ما هو الحل في هذا الموضوع، بقول ان هناك عمودا فقريا يجب ان نبنيه. هذا العمود الفقري، وهقول لكم بقى شوفوا ايه اللي بيتحارب بقى، شوفوا ده بيتحارب ولا لا. الاستقرار والامن في اطار القانون، الاستقرار والامن في اطار القانون. ثلاثه دول في فيهم مشاكل وفي خلافات وفي هجوم عليهم والى اخره. تمام. فاذا انا لما اتكلم على سيناء، يعني ما يحدث داخل سيناء لا يحدث فقط داخل سيناء، ولكن يحدث في اماكن اخرى نتيجه ل اولا اقسام الشرطه اتفرج عليها كلها غير صالحه. اقسام الشرطه يعني حاجه قديمه جدا لا تتناسب.
سؤال الدوله المصريه.
ايوه.
بحكومتها ورئيسها ربنا يحفظه.
ايوه.
الا يرى ان من اولى مسؤولياته الان ان احنا نركز في سيناء بشكل قوي؟ طيب. تطوير اقسام.
خليني اسال بقى الشيخ سعد سؤال مكمل بتاعك ده.
اتفضل يا فندم.
الرئيس مرسي راح ثلاث مرات، ماذا الذي فعله وما تم؟
لا اللي انا عايز اقوله قبل
بس
كل
رد على السؤال. نعم. الاول
طيب. مفيش جديد،
مفيش جديد. طبعا هسمعك في حاجه، بس معايا السيد عوده، الحاج سيد عوده من اهالي سيناء. السلام عليكم استاذ سيد.
السلام ورحمه الله.
شيخ سيد ازي حضرتك؟
الله يكرمك الله يخليك.
تحياتنا لاهالي سيناء. وكنا بنتناقش بنقول احنا مش عارفين ايه اللي بيجري على ارض سيناء حقيقه، لانه احيانا الاعلام بيبقى مضلل، احيانا الاعلام بيبقى مزايد، احيانا الاعلام بيقلل، احيانا الاعلام بيزايد. ايه الوضع الحقيقي عندكم؟ يعني المشكله فين؟ برضو الناس مش عارفه لحد دلوقتي.
حضرتك تحياتي للضيوف كل الكرام، والاستاذ خالد وقناه الناس برحب بيها، وده يعني شرف عظيم لينا انه يحصل مناقشات بيننا.
الله يرضى عنك ويبارك فيك. الله يرضى عنك ويسعدك ويبارك في اهالينا في سيناء يا رب. اتفضل.
الله يخليك. اهالي سيناء مبدئيا بيعانوا من الانفلات الامني.
هل من ساعه تولي الرئيس محمد مرسي وتغيير الفريق عنان والمشير طنطاوي ما حصلش اي شيء حسيتوه على الارض يشعركم بارتياح امني، وخصوصا ان في بعض امناء الشرطه عملوا مداخلات قالوا ان الاسلحه بتاعتنا اساسا ما فيهاش يعني لا رصاص ولا في حاجه ماسكينها عيره يعني؟
لا حضرتك بالنسبة احنا بالنسبة لمنطقتنا منطقة مركز دير العبد ورمانة.
نعم.
حضرتك من اول الثورة معايا حضرتك.
معاك يا فندم اتفضل.
من اول الثورة حضرتك وهي اول مراكز قامت بعمل لجان شعبية لحماية منشآت الدولة وحماية المواطنين.
طيب.
حتى الان لم تمس اي منشأة.
ايه اللي حصل بعد كده يا شيخ سيدين؟ ايه التدهور الامني اللي شفناه لدرجة ان في ناس بقت تجترئ ومنتهى الوضوح على رجال الشرطة وقواتهم السلاحة اللي بدأوا هم كمان يحسوا ان ما لهمش سند او حماية فعايزين يسيبوا موقعهم ويمشوا يعني.
ما انا هوصل حضرتك يعني بعد اذن سيادتك.
اتفضل يا فندم.
فحتى اقسام الشرطة كانت مؤمنة من اللجان الشعبية، احنا كنا بنولع نار واسلحة وبتاع ونقعد ايه نحمي اقسام الشرطة في مركز رمانة ومركز بير العبد.
نعم.
فكنا نتمنى ان يكون العهد الجديد افضل. وحتى الان عندنا الامل في انه يكون افضل ان شاء الله.
طيب الرئيس محمد مرسي حفظه الله زار سيناء زي ما سعادة اللي بيقول ثلاث مرات. ايه المردود اللي حسيتوه بعد الزيارات؟ هل كانت لسه مجرد جسد نبض وتعارف ولا في حاجة اتعملت ولا في وعود اتقالت وما تنفذتش؟ في الوضع ازاي؟
هو حضرتك في وعود اتقالت وما تنفذتش وعلى ارض الواقع لسه ما فيش جديد خالص. كأن الاول والاسوأ في الوضع الامني. الاول ما كانش فيه الامن كان متدهور زي كده وكان الناس تحترم بعضيها وكان كده. انا بناشد سيادتك بناشد السيد رئيس الجمهورية والسيد وزير الدفاع بعدم سير السيارات اللي هي تمشي بدون لوحات معدنية وعدم حمل السلاح وغلق الانفاق لانها هي الخطر على المنطقة وعلى سيناء واللي خالف ذلك يعاقب قانونيا.
هي الانفاق اللي موجودة يعني عددها كبير او اللي مش مقفولة؟
حوالي 1200 نفق ما تسدش منهم 40 يمكن.
1200 نفق دول بيعدوا يعني جايين منين ورايحين على فين؟
من حضرتك من غزة لا رفع الفلسطينية لا رفع المصرية. في عربية انفاق كبيرة بتعدي العربية بحالها بتاعت جوه.
انا بشكر حضرتك الشيخ سيد عودة من اهل سيناء. برجع لحضرتك زي ما قلت بيقول لك الرئيس مرسي لما زار سيناء انت حاسس ان مفيش تغيير. طب موضوع الانفاق هل اتكلمتوا فيه مع سيادة الرئيس؟ قلت له ان الانفاق عملنا ازمة ونخلي النفق الطبيعي اللي مفتوح بين اهالينا في غزة واضح في الدخول والخروج بدل ما ناس تتسلل.
ده اللي اتكلمنا فيه. احنا قلنا عايزين نقول ان اخواننا الفلسطينيين احنا ملزومين بهم. الرغيف الموجود عندنا في سيناء نقسمه على اخواننا في فلسطين. بس ينقسم ازاي؟ ينقسم بشكل محترم. يعني ندخل الحاجات عبر البوابة صلاح الدين.
أيه.
بدل ما ندخل من الفاق. في نفس الوقت بدل ما الاستفادة تكون لأشخاص معينة تكون الاستفادة للدولة ذات نفسها. نعمل منطقة حرة. لكن كله كلام على ورق. بعد ما
هو الجدار الفولاذي اللي كان عمله النظام السابق ده وكان قافل بنيه وصل لفين دلوقتي ولا؟
لا مفيش. هو الجدار الفولاذي ما استفادش حاجة. أكتر منها خسرنا مواد اندفنت في الأرض ولا حاجة. بس. لكن احنا بنقول النهاردة أما يكون في تنمية حقيقية في سيناء المشاكل دي هتخف.
انت شايف التنمية الحقيقية ازاي؟
التنمية الحقيقية تبدأ بأول شيء الأرض من العرض. الأرض.
هل انت شاعر ان الدولة لحد الوقت خايفة تملكه الأرض؟
ما دي المشكلة. يعني أي عقد موجود في مصر يتنفذ على السيناويين. معروف ان عقود مصر كلها ما بينفعش انك تبيع لأجنبي. اعمل عقد بتاع سينا وملك الناس وحسس الناس ان دي أراضيهم فعلا. الناس قاعدة على سراب. أنا عندي بيت. البيت بتاعي من حقي لو أنا في القاهرة بروح أخذ عليه قرض من بنك. النهاردة انا بالنسبة لي في سينا ما ينفعش لان ماليش سند ملكية رسمي. عايزين نملك اراضي سيناء لابناء سيناء.
وعايز رجال اعمال يروحوا يستثمروا.
واحد اتنين عايزين اكبر عدد كمية بشر من سكان القاهرة والشرقية والمنصورة يروحوا يدخلوا سيناء لان مش هينفع فيه تنمية الا بالبشر.
صحيح. طب ساعت اللي هو تفضل
يعني احكي لكم تاريخ
الناس قبل ما تقول حاجة. الناس يعني فاض بها الكيل في مسألة تنمية سيناء دي.
خليني بس أدافع بقى عن أنا عمري ما دافعت عن حد. أدافع عن محمد مرسي النهاردة.
جميل. تفضل يا فندم.
مش
وكلنا بندافع عن محمد مرسي.
لا
وكلنا
لا وكلنا ونهاجمه إذا أخطأ. معلش
لا بعد ما عشان برضه ما اديناش. وكلنا سواعد لمحمد مرسي حتى فترة رئاسة 4 سنوات.
إذا
تم ونجح هنأيده على طول.
يا عم اديني فرصة أتكلم يا شيخ سعدي. يا شيخ سعدي هشتكيك أنا لأهالي سيناء ورؤساء القبائل وهعمل لك مجلس قبائل ومش كويس الكلام ده عشانك.
ابنك الصغير.
تفضل يا سعادة اليوم. بتقولي هدفع محمد محمود
مرسي في الثلاث في زي ما هو قال في الثلاث مقابلات وعد وعود
بس. نعم.
هذه الوعود اما اقول ما تنفذتش هذا ليس ذما في رئيس الجمهورية
كويس،
ولكن لان هناك مجموعة من الاعتبارات الحاكمة لهذا الموضوع التي تؤخر تنفيذ بعض الحاجات.
زي
الجزء الامني طبعا ده جزء مهم، التغيرات اللي بحيث تحصل دي مهم، الاضطرابات الاعلانات اللي بتطلع من داخل اسرائيل دي امر مهم.
الايه يا فندم؟
الاعلانات اللي بتطلع من داخل اسرائيل من وزارة الدفاع ومن رئيس الوزراء ومن نائب رئيس الوزراء والى اخره من هذا الكلام. هذا الكلام ليس فقط في سيناء زي ما قلت، بس عشان ما نفصلش سيناء عن باقي الوطن ان هذا الكلام موجود في كل حتة داخل. انا على فكرة سئلت مرة هل الاضطرابات الموجودة في سيناء محتمل ان تكون داخل القاهرة او داخل مصر؟ قلت ايوه ايوه، لان ده من الطبيعي ما يكون في هناك ضغط على الناس ديت انها وبعديها ما فيش اربع خمس ايام حصل القبض على الشبكات الموجودة في سيناء.
نعم
خلاص. فاذا سيناء لها اوضاع
ارتباط بين اللي بيحصل في مدينة نصر وبين حاجة
طبعا دي الف به العملية الامنية، ان اكون ضاغط على الجماعات في سيناء، هذا الضغط على سيناء يخليه يعمل لي حاجات حتة تانية
في القاهرة
طبعا طبعا. انا سئلت السؤال ده مباشر، هل من الممكن ان تنتقل اعمال هؤلاء الناس من سيناء نتيجة الضغوط اللي بيحصل عليهم الى داخل الدولة نفسها الى الدلتا؟ وقلت لهم ايه ممكن.
نعم.
ده من الطبيعي جدا لو انتوا اتفرجتوا على وفهمتوا قضايا الخلايا النائمة والاتصالات الموجودة والانفتاح الموجود على مصر منفتحة من كل ناحية، يبقى من الطبيعي جدا ان يبقى في ارتباط بين الكلام ده وبين الكلام ده. فعشان لما نتكلم على سيناء ما نركزش بس على سيناء ونقول هي سيناء، لا احنا بنتكلم على مصر كلها في فترة من الفترات اللي فيها ups and downs زي ما بيقولوا او اضطرابات موجودة نتيجة للتغيرات الهائلة التي حصلت بأثارة 25 يناير، وده من الطبيعي، ما هوش حاجة عيب. فرنسا قعدت 17 سنة في الاضطرابات دي، 17 سنة في هذه الاضطرابات نتيجة للثورة الفرنسية الى ان استقرت الاوضاع. فاحنا مش هنقعد الفترة دي طبعا، الامور كثيرة تغيرت والوسائل تغيرت والتكنولوجيا تغيرت والمواصلات تغيرت وكل
هذا. الاعلام يقفل حنفية سد النفس للناس دي ان شاء الله
مش كل حاجة طبعا، اعلام مهم اداة مهمة جدا.
نعم.
فعلينا ان احنا نعمل حسابنا في هذا الموضوع. بعد حرب 73 انا كنت فايت العمليات في سنة 83، وكان في هذا الموضوع كان اثير قضية اللي هو طبعا 83 بعد توقيع الاتفاقية اثير موضوع تعمير سيناء. اقول لك ليه الاسباب اللي بتعطل تعمير سيناء.
كامب ديفيد؟
بعد كامب ديفيد.
نعم.
فطبعا لما توقعت كامب ديفيد 81 مش كده ولا كده؟ 79 81 تصدق عليها 81 83 فوجئنا بان سيناء كلها هناك طلبات لتعميرها، لكن مين اللي عايز يعمرها؟ الجهات الاجنبيه بالكامل، الولايات المتحده واوروبا والى اخره. وطبعا كان من المفهوم ان من ضمن الحاجات اللي هتخش عن طريق هذه الدول اسرائيل نفسها.
اسرائيل الصهاينه.
تمام. طيب السؤال هنا، هل كنا نقبل هذا؟
لا
ما نقبلش. اذا سيناء بالتحديد يمكن نقبله في حته تانية. لكن سيناء لا نستطيع ان نقبل هذا الموضوع. الكلام ده على فكره برضه تم في حته تانية حينما كان الموضوع راس بناس مصار، وراس بناس دي اللي هي عند الاقصر على البحر الاحمر، وكان الامريكان عاوزين ياخدوها قاعده ليهم في ذلك الوقت. ومن ضمن الاغراءات اللي عملوها، انا بس بربط الكلام ده عشان تعرفوا ليه الناس بتستثمر مش لله، مش بس اقتصاد، ده سياسه كمان.
نعم.
سياسه. فعشان يقنعونا بان احنا نقبل الارتباط الامريكاني في راس بناس، راحوا عاملين منطقه من راس بناس الى الاقصر منطقه استثمار جديده، وجالنا فيها عشرات المشروعات التي تعمر هذه المنطقه. طبعا برضه رفض هذا الكلام لان هذا الكلام، طب ده الكلام ده يعني عايز اقول ايه، سينا لها وضع امني خاص، مش ذما في اهل سينا والله.
نعم.
لكن لانها منفتحه الناس داخله عليها هرجه من داخله من كل ناحيه.
نعم.
فهو ده الكلام ده اللي بيخلي فيه نوع من هذه العقبات.
نعم.
من ضمن المشروعات اللي اتعملت عملتها احدى الوزارات مش فاكر مين هي بالظبط، يا ريت اديك اسم المهندس اللي عمل هذه العمليه، كانوا عملوا مشروع كامل لعمليه تنميه سيناء. وكان من ضمن الحاجات التي تم اقتراحها في هذا الموضوع هو انشاء مدن رئيسيه داخل سيناء، وكل مدينه رئيسيه حولها عدد من القرى الموجوده عشان ينتقل اليها الناس اللي من الدلتا وزي ما انت طلبت في الاول. تمام. احد العيوب الرئيسيه انه ليس هناك بنيه تحتيه، فيش بنيه تحتيه. فكرت القوات المسلحة أن تكون هي البادئة في هذه العملية. فكان التفكير أن والله زي إسرائيل ما الناس بتاعتها ما بتطلع رديف العسكريين في مستعمرات، لماذا لا يخرج الرديف المصري عشان يتواجد في سيناء للتعمير؟ ما نجحتش برضو لأن ما فيش بنية تحتية.
نعم.
ففي صعوبات كثيرة جدا.
طيب هرجع لك شيخ سعد، بس أخذ أخونا محمد عبد الصاحي ناشط سياسي. السلام عليكم محمد. ألو.
أنا مع حضرتك يا فندم.
إزيك يا محمد؟
ربنا يخليك.
محمد أنت بتشوف المشكلة في سيناء مشكلة أمنية ولا مشكلة إن ما فيش تعمير في سيناء؟ ولا مشكلة انه مطلوب من الكيان الصهيوني ان سيناء تكون في قلاقل واضطرابات؟ ولا مشكلة التكفيرين اللي هناك زي ما بيقول الشيخ سعدي؟ المشكلة عندكم فين الرئيسية المهمة قوي اللي لو اتحلت ممكن الاستقرار يرجع لسيناء ولا حتى مؤقتا يعني؟
اولا انا بحيي حضرتك وبحيي ضيوفك الكرام،
الله يرضى عنك ويكرمك.
ثانيا بالنسبة لموضوع الامن، موضوع الامن انشاء الامن ده متعمد.
نعم،
الجهاز الامني اللي احنا موجود ده متعمد.
طب شايفه متعمد من مين يا محمد؟
هو متعمد من الجهات الامنيه.
انت قصدك الجهات الامنيه المصريه يعني؟
من الجهات المصريه، يعني الجهات الامنيه المصريه مش قادره تحمي فينا. والشرطه دلوقتي الارهابيين هم اللي بيطاردوا عربات الشرطه.
ده زي نظام توم جيري يعني.
ودلوقتي وزير الداخليه سمح ان الجيش يحمي اسامي الشرطه.
طب لما اقال وزير الداخليه مدير امن سيناء يعني هل حسيته بحاجه؟ والجيش لما نزل الوضع افضل ولا الدنيا زي ما هي برضو؟
يا فندم الوضع زي ما هو، والعمليه نفسها زي ما هي، وما فيش اي حاجه. في اختراق من الموساد في قلب سيناء، تمام، والانفاق شغاله.
معلش يا محمد توقفني عند دي، اختراق للموساد في سيناء. احنا عارفين ان اسرائيل بتعمل شغل ماشي، هل حسيته في حاجه موجوده حسستكم بموضوع الاختراق الامني للموساد جوه سيناء ده؟
الاسلحه المطوره والعربيات اللي راكبينها جماعات التكفيريه والارهابيه.
طب ايه اللي خلى الجماعات التكفيريه رغم انها كانت موجوده صحيت فجاه بهذه الصوره وبتلك القوه يعني؟ هل دعمت من اسرائيل بشكل ما مثلا ولا ايه الوضع بالظبط يعني؟
هي الفلوس دي اجت منين؟ الفلوس اللي الاسلحه المطوره اللي معاهم اسلحه متطوره جدا جدا جدا.
نعم
تمام، وبيستخدموها في كمان شرطة ثابتة ومتحركة، وما فيش حد بيرضحهم خالص، ما فيش ولا شرطة ولا مش في سيناء، لأن أصلاً ما فيش إرادة سياسية حقيقية ولا ضمير وطني بنفهمه في سيناء.
نعم، أنت شايف الحل الأساسي؟ شايف الحل الأساسي ما فيش هزار، لازم نتحرك على التنمية بكل قوة.
الحل عاوزين ضمير وطني، ضمير وطني، ما فيش إرادة سياسية نهائي لتنمية سيناء. احنا علينا ضغوط خارجيه في تنميه سيناء.
زي ايه ضغوط خارجيه؟
ضغوط خارجيه من تل ابيب وواشنطن لعدم تنميه سيناء.
شكرا جزيلا محمد عبد الصاحي ناشط سياسي. استاذ الشيخ سعد الحقيقه عماد الدين حسين المحترم كاتب الحزن القادم من الشرق ده مقال لي، وكان بيتكلم بكل وضوح عن فكره انه اخطا نظام مبارك ونخطئ نحن اذا اصررنا على التعامل مع سيناء باعتبارها قضيه امنيه. كل ما نطلبه ونصر عليه هو ألا نتورط مرة أخرى فيما ارتكبه نظام مبارك، حيث مارس صنوفا من انتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان بحق أبناء سيناء. واتكلم في حاجة مهمة جدا، قال الحقيقة السافرة أن بعض أبناء المنطقة صار لا يؤمن أنه لا ينتمي لهذه البلاد. بعضهم لما بيعدي من معدية الفردان من الإسماعيلية لسيناء بيتنفس الصعداء على أنه رجع لوطنه كأن مصر دي مش وطنه. هل ده إحساس وصل لكم فعلا؟
فعلا. أنت بتكون راكب عربيتك ونمرك شمال سيناء، أول ما بتوصل لكمين اركب بتشوف العربيات الثانية ملاك القاهرة ملاك الشرقية بتعدي وانت اركن، خد الالفاظ اللي بالك فيها سيبها على ناحية.
الكلام ده بجد والله العظيم، عشان ده بنبلغ رئيس مرسي وزارة الداخلية، انا مش بكذبك.
قسمت لك بالله بيحصل. هو في الاواني الاخيرة مع عهد الدكتور مرسي خف شوية، لكن ما خفش خالص، خف شوية.
لسه في ظباط بيكلموكم بالفاظ خارجة يعني؟
في يوجد حتى الان.
نعم.
لكن مش بنسبة 50% من العصر القديم. بأمانة في تحسن.
اتفضل.
فانت وانت راكب عربيتك بتنزل وتنهان وتتبهدل. انا ايه اللي وديني الشيء الغرب؟ مش عايز اروح الغرب وخلاص اقعد في بيتي.
تحكموا معزولين؟
معزولين، ما احناش مصريين. احنا شفنا البهدله، شفنا
مفتوحه من ناحيه ثانيه.
شفنا ذل، اتعرينا. اللي ما تعرفوش سيادتك ان احنا في يوم من الايام اتعرض علينا من الاتحاد الاوروبي ومن اسرائيل بتدويل سيناء. اتعرض على جدي انا شخصيا. يا شيخ يا سلمي
زي نظام تدويل النوبة
كده. بدنا ندول سينا وانت تبقى امير لولاية سينا. الرجل عملوا له مؤتمر والصحافة اجتمعت كلها عشان يدول سينا، وقف بكل رجولة وشموخ بيقول ايه سيناء مصرية ولا يجوز التفاوض فيها الا مع عبد الناصر. الناس دي ما عندهاش وطنية. بدنا نرجع للجهات الاستخباراتية في مصر، عايزين نقول كم جاسوس تم تسجيله من ابناء سيناء لدى الاستخبارات؟ ولا جاسوس حتى الان فضل الله. اللي موجودين كلهم شرفاء ومجاهدين، والمجاهدين ايه اللي تحصلوا عليه؟ النهارده لما بيطلع حد من الخدمة بتاعته بياخد مبلغ وقدره. الناس المجاهدين حتى الان لم تصرف لهم مرتبات ولا معاشات ولا تكريم لاهاليهم حتى الان.
طيب ساعة اللواء انا معايا دقيقتين، عايز روشتة وجهة نظرك انت كرجل استراتيجي حربي وحاربت وعضو مجلس مصر لشؤون خارجية، ايه الروشتة اللي نمشي بيها الاهم فالمهم؟
اولا نحن في فترة اضطرابات، واحد. اثنين، هذه الاضطرابات موجودة في سيناء بشكل اكبر نتيجة لانفتاحها على جهات اخرى خارجية، ومصر كلها منفتحة على فكرة مش بس سيناء. يعني مصر كلها الان منفتحة لقوة اخرى موجودة بيجينا من الحدود الغربية والى اخره.
نعم.
الامر الثاني، علينا ان نقف الى جانب سكان سيناء، وعلينا ان نثق في هؤلاء الناس، وعلينا ان احنا يعني زي ما هو الشيخ سعد قال ان هم يعترف بهم كمصريين عاديين جدا، وهذا ايضا مطلوب. ولكن على سكان سيناء ايضا ان يعاونوا قوات الامن في ان تتوصل الى المجموعات الحقيقية التي تقوم بعمليات التدمير والارهاب داخل سيناء حتى يمكن الانتهاء من هذا الموضوع. ويوازي هذا كله لكن هو عملية تنمية سيناء، وهنا لازم نذكر حسن راتب بالخير اللي عمل المشروعات بتاعته، اللي عمل الجامعة بتاعته وإلى آخره، وهذا نموذج ونمط لرجال الأعمال الذين يمكن لهم أن يساهموا في قضية تعمير سيناء.
نعم. ليك كلمة أخيرة؟
كلمة أخيرة، عايز أقول البنود اللي هتخلص المشاكل ديت في ملخص بسيط جدا.
تفضل.
الاتجاه إلى سيناء دونا عن المحافظات الأخرى في التنمية علشان موقعها الجغرافي. اثنين، تمليك أراضي سيناء بالفور، رفع الظلم عن ابناء سيناء، شرط بالاحكام الغيابيه. الموضوع دوت لو تلخصنا في الاربع نقاط دول ان شاء الله هنعدي.
الرئيس مرسي لما جالكم ما اجتمعتوش على هذه؟
اجتمعنا، والراجل يعني برضه ربنا يعينه عشان بصراحه هو ماسك الدوله والدنيا وماسكها دوله خربانه.
يا فندم انا فاهم ده ماسك دوله اكتر من خربانه،
ربنا يعينه.
انا بتكلم، انا قصدي اتفقتوا على النقاط دي؟
اتكلمنا معاه، وعد.
هل ادى معاكم الجدول الزمني ما ولا
لا؟ ما احنا مش عايزين الجدول الزمني، هو خلص الجدول الزمني الاولاني، مش عايزين
الجدول الزمني. دول مطلوبين آلية تنفيذ الامور والجدول الزمني للتنفيذ، وهذا ليس بخصوص سيناء فقط ولكن مصر كلها.
حضرتك هو ادى الجدول الزمني في الثلاث شهور بتاعته الاولانيه في 100 يوم، احنا مش عايزين ديت. هو ظلم نفسه بال100 يوم.
صحيح،
ظلم نفسه.
ما كانش متوقع ان في كارهين هيقفلوا في
مصر، هو بيشيل الزباله من هنا والناس بتحطها له ثاني. فاحنا مش عايزين برضو يظلم نفسه ثاني، عايزين يعني ينظر لنا بنظره. يعني مش عايز اقول لك ان احنا كان في اعتقال سوا.
في ايه؟
كنا معتقلين كليه.
انت ورئيس مرسي؟
بلاش انا رئيس مرسي، انا استقلت سعاده.
نعم.
انا كنت معتقل فتره، مو معتقل، انا معتقل.
نعم. يعني هي دي النقاط
اللي النقاط تمليك أراضي سيناء، التنمية الحقيقية لسيناء، ننظر لها نظرة إنها جزء خطير على الحدود.
نعم.
وربنا يسدد على طريقه الخير لمصر.
شكرا جزيلا الشيخ سعد عباس، شيخ قبيلة الهروج وشمال سيناء، سعادة اللواء الدكتور أحمد حليم عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية والخبير العسكري، جزاكم الله خير على الحضور، وربنا يحل المشكلة إن شاء الله على خير بتضافر جهود كل المصريين. هاخد تقرير بعد الفاصل عن لقاء القبائل العربية بقاعة المؤتمرات بجامعة الأزهر، وارجع أقابل ضيوفنا الكرام حول النيابة المدنية. فاصل ونواصل بإذن الله، خليكم معنا.
شهدت قاعة المؤتمرات بجامعة الأزهر اليوم المؤتمر الثالث لائتلاف القبائل العربية، والذي حضره الممثلون عن كل القبائل العربية بمصر، موضحين أن الهدف الأساسي من المؤتمر الحفاظ على هوية القبائل وتوحيد كلمتها، مؤكدين رفضهم التام للتهميش الذي تمارسه الدولة ضدهم. واستنكر جميع الحاضرون تجاهل مؤسسة الرئاسة في فتح قنوات اتصال بينهما، مؤكدين أنهم من أول الفصائل التي أعلنت دعمها للرئيس محمد مرسي، مشبهين بطانة الرئيس ببطانة مبارك، قائلين لهم اتقوا الله وتذكروا أين زكريا عزمي وأحمد عزة.
نريد الحفاظ على هوية القبائل العربية حينما تحدث الدكتور محمد مرسي وقال أهلي وعشيرتي، هوجم من وسائل الإعلام كأن القبائل العربية شيء سيء. في سيناء على سبيل المثال، طبعا القبائل العربية تدين أي وتتبرأ من كل خارج على القانون في سيناء. في سيناء طلبنا أن يكون أن يتم عفو شامل وفتح صفحة جديدة ومصالحة شاملة في سيناء، وخاصة وأن هناك أحكام غيابية ظالمة لأبناء القبائل. ونوجه رسالة إلى من يحيطون بالسيد الرئيس، نقول لهم اتقوا الله، اتقوا الله. أنتم ترون الآن أين أحمد عز وأين صفوة الشريف وأين زكريا عزمي. لا نريد أن نكرر ما حدث في النظام السابق.
ائتلاف القبائل العربية على مستوى الجمهورية هو الهدف منه توحيد القبائل العربية وتوحيد مطالبهم وتوحيد احتياجاتهم كقبائل عربية منتشرة على محافظة الحدودية. وإحنا حقيقة إذا مرضت الأطراف فبتأثر على القلب. القلب لابد أن هذه الأطراف تعالج معالجة حقيقية من خلال أن أبناء هذه القبائل لا يشعروا بأنهم مهمشين في أماكنهم في أوطانهم. لقاءات الاقتبال هي لقاءات أول لتعرفوا لتوحيد مطلبنا ورفع الصوت إلى السادة المسؤولين سواء رئيس الجمهورية أو السيد رئيس الوزراء للاعتناء بمطالب القبائل العربية. أبناء القبائل هم حقيقة في سيناء أعلنوا إعلان صريح أن لن تكون هناك تنمية حقيقية إلا بيكون هناك بسط فرضة هيئة الأمن على كل رجال محافظة. أي تنمية حقيقية لابد أن نسبق أمن. كل المساعدة القبائل والمشايخ العربية ساعدت الأمن وفي معالجة ضبط الأمن.
طالب أن ما يكونش في تهميش لأبناء القبائل، يعني يأخذوا حقهم بالنسبة لأبناء القبائل في تعليم في كل حاجة. تأمين ما فيش تأمين، يعني أي بلد لازم يكون أهلها ليأمنوها. يعني سيناء لازم تكون من أبناء سيناء هم اللي أمنوا سيناء. مثلا كل قسم أو كل مركز يكون من أبنائه 10 عربيات تأمين شرطة، بيكون بالزي البدو هم اللي راكبين العربيات وهم اللي يأمنوا المنطقة. ده هيكون تأمين تام لأي مركز أو أي مدينة في داخل سيناء.
ناقش الحاضرون عددا من القضايا التي تهم أبناء المحافظات الحدودية من شرق مصر إلى مغربها، وتطرق المؤتمر إلى أهالي سيناء، حيث أكد الحضور على دعم قضيتهم في الإفراج الكامل عن ذويهم أو إعادة محاكمتهم مرة أخرى، مؤكدين أن العنف في سيناء سيستمر إذا لم يتغير التعامل الأمني مع أبنائها. وتبرأ ممثل القبائل من الخارجين على القانون في سيناء، مشددين على ضرورة فتح صفحة جديدة مع من صدرت ضدهم أحكاما غيابية وعسكرية دون وجه حق. وأكد الحضور أن السيطرة الأمنية لن تعود لسيناء إلا بتمكين أبنائها من تملك أراضيها وتحسين أوضاعهم المعيشية. فهل ستستجيب لهم مؤسسة الرئاسة أم يبقى الظلام والإرهاب صاحب الكلمة الأولى بأرض الفيروس؟
السلام عليكم ورحمة الله. تسمحوا لي أرحب بالضيفين الكريمين المستشار الحسين إبراهيم بهيئة قضايا الدولة. السلام عليكم سعادة المستشار. مستشار إبراهيم بكر بهيئة قضايا الدولة. السلام عليكم سعادة المستشار. حقا كنت بناقش حضراتكم عن الهيئات القضائية الموجودة في مصر كلها. حكى الامتين وتيني في قضاء عادي اللي هو المدني وفي مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية ثم المحكمة الدستورية. فأنا حاسس إن الدنيا واسعة قوي، يعني ليه كل ده؟ وهل ده معمول بيه في دول العالم ولا ده بدعة عندنا موجودة في مصر وإيه سببها يعني؟
لا، هي الحقيقة هي إحنا عندنا تعددية غير موجودة في أي تنظيم قانوني في العالم. يعني عندنا 5 هيئات قضائية، في دولة في الدنيا فيها 5 هيئات قضائية، ويضاف إليها كمان القضاء العسكري. فطبعا ده احنا شايفين ان هو عور في التنظيم التشريعي للهيئات القضائيه في مصر.
نعم. طب برجع لك سعاده المستشار حسين، عايزين برضو نبقى عارفين يعني ايه نيابه مدنيه. يعني انا عندنا اتحاد بتقول لي ده قضاء مدني وده مجلس دوله، ايه معنى نيابه مدنيه اصلا؟
هو احنا بسم الله الرحمن الرحيم، هو النيابه المدنيه تعني قاضي التحضير او اداره الدعوه المدنيه. ودي الفكره ديت كانت مطبقه في مصر في الاربعينيات، فضلت من سنه 49 لغايه القانون 100 لسنه 63، والغي بتعديل قانون المرافعات 100 لسنه 63 لقله عدد القضاه. ثم بعد ذلك تطرق المؤتمر العداله الاول والمستشار فتحي خليفه فتحي نجيب قال ان هو احنا قانون فتح نجيب بتعديل قانون المرافعات بإنشاء النيابة المدنية. وكانت إحدى توصيات مؤتمر العدالة في الأول اللي هي النيابة المدنية. يعني إيه بقى النيابة المدنية؟ النيابة المدنية دي اللي هو قاضي التحضير أو إدارة الدعوة المدنية، هو من يحضر ويجهز الدعوة للفصل فيها للقاضي. ده بمفهوم بسيط جدا، هو من يقوم بتحضير وتجهيز الدعوة من أول إعلان الخصوم حتى مرورا بالمذكرات بالدفاع والفحص الدفاع والدفوع المتعلقة بالدعوة ثم تجهيزها وإحالتها للقضاء للفصل فيها.
طيب برجع لحضرتك، يعني انتوا مشكلتكم ايه؟
هي احنا مشكلتنا ان كان بعد ما نادى بعض القضاء او زعماء طيار الاستقلال في القضاء المصري بحل مشكلة العدالة البطيئة في القضاء المدني بالذات، وطلبوا انشاء النيابة المدنية ونص عليها في قانونين من القوانين الحديثة اللي طلب اقرارها من مجلس الشعب، اللي هو قانون المستشار احمد الزند اللي هو رئيس نادي القضاء، وقانون المستشار احمد مكي اللي هو وزير السيد وزير العدل الحالي. فوجئنا بعد ما انتهت اللجنة الدستورية واللجنة،
انتوا ليكم مشاكل مع المستشار احمد الزند برضو؟
لا مفيش مشاكل ربنا ما جبتش مشاكل. هو فوجئنا ان في رفض شديد جدا بعد ما اللجنه الدستوريه قررت اسناد هذا الدور لاعضاء هيئه قضاء الدوله. فحصلت مفارقات غريبه، فيعني من كان ينادي بهذه الفكره ويدافع عنها بشده في السابق اصبح الان من اشد المناوئين لها.
بتفسر انت ده بايه؟
والله حضرتك احنا يعني عندنا استغراب شديد، يعني عندنا استغراب شديد كيف يتم التحول، كيف يتم التحول في الرأي يعني بنسبة درجة 180 درجة في ايام قلائل. يعني
مين اللي كان بيدعم الفكرة قبل الثورة وبدأ ينوى بعد الثورة؟
لا وبعد الثورة يا شيخنا، يعني بعد الثورة برضو نادى بيها، واول ما بدأت يعني قاب قوسين او ده او ادنى من تحقيقها نقص على عقبيه.
ولا الثورة النقوص على العقبين ده سببه ضغوط مورست عليه معينة، ولا في مصالح خليته اتجه هو ناحية الرفض والمناوءة؟
هو خلينا نقول بصراحة ان الموضوع يعني
متحفظين ولا
لا؟ مش متحفظ، انا هتكلم بمنتهى الامانة، اصل احنا جايين عشان نعرض الموقف مش جايين عشان نتحفظ او حاجة. هي النقطة ايه؟ عارف انت حضرتك البيت الشعر بيقول حرام على بلابين الى الدوح، حرام على الطير من كل جنسي. هي الفكرة ان هي نابعة من القضاء ونادى بها. وانشار الزند حتى في تصريح بعد الثوره قال ان النيابه المدنيه اصبحت فرض النيابه المدنيه اصبحت فرض.
ده مين بيقول
ده؟ المستشار احمد الزند.
كويس. بالمناسبه الفيديو موجود حالا.
احنا برضه مدينين
الفيديو. موجود الفيديو بتاع المستشار الزند.
طيب اجهز وقول لي اتفضل.
فحضرتك النهارده هي اصبحت فرض ونادوا بيها كل القضاء، ومن قديم من 86 وحتى الان كل الحاجات اللي هم كتبوها، حتى كان في قانونين اتقدموا من نادي القضاء، قانون من نادي القضاء وقانون المستشار احمد مكي، والاثنين في كل باب فيهم احتوى على النيابة المدنية. لما وصل الأمر لأعضاء هيئة قضايا الدولة قامت الدنيا ولم تقعد، رغم أنهم عارفين كويس جدا أن أعضاء هيئة قضايا الدولة أولى الناس بالملف ده وبإسناد الملف ده وأكثر الناس على أنها تقوم بهذه المهمة. بس فهم يعني شايفين لا الموضوع دوت يبقى بعيد تماما عن أعضاء هيئة قضايا الدولة.
وضع المستشار الغرياني إيه في
هو سيادة المستشار الغرياني أستاذنا الجليل يعني، لكن هو كان من المنادين بالنيابة المدنية، وكان مقرر مؤتمر العدالة سنة 86، وظل طيلة عمره القضائي ينافح عن فكرة القضاء الموحد ودمج الهيئات القضائية ومؤخرا النيابة المدنية.
ثم
فوجئنا به يقاوم هذه الفكرة بشدة.
طيب يعني هل انتوا التقيتوا معاه؟
هو كان مش احنا اللي التقينا معاه، ولكن
لا
هو
مش
كان
مع الاشخاص يعني
الهيئه كان من معالي المستشار الجليل رئيس الهيئه والاعضاء المجلس الاعلى الموقرين بناء على طلب من المستشار حسام الغرياني في مقابله سريه.
ليه سريه؟
الله ده يسال فيه المستشار حسام الغرياني. كان التقاء بين اعضاء هيئه قضايا الدوله والنيابه الاداريه، وانسحب على اثرها رئيس هيئه قضايا الدوله والمجلس الاعلى من هذه المقابله رافضين ما تم عرضه من المستشار حسام الغرياني.
طيب يعني ايه الكواليس اللي دارت في اللقاء مع المستشار حسام الغرياني وخرجت لكم مثلا؟ طالما كانت الجلسه سريه اكيد في حاجه حصلت في الكواليس. هل خرج لكم توافقات ما حصلت بين الممثلين عنكم ما بين المستشار الغرياني في وعود ما، في أجندة لتصور ما، ولا الدنيا مشيت في زي لقاءات تطيب الخاطر بتاعتنا؟
لا لا، ده لما حصلش توافق خالص، ده بالعكس يعني. ده السيد المستشار رئيس الهيئة قرر الانسحاب،
محمد الشيخ،
محمد الشيخ.
نعم.
رئيس هيئة قضايا الدولة،
رئيس هيئة قضايا الدولة قرر الانسحاب هو والأعضاء المجلس الأعلى بالكامل، وترك المفاوضات بشأنها بهذا الشأن. يعني هم تمسكوا برأي لجنة نظام الحكم التي انتهت إلى إنشاء النيابة المدنية وتدعيمها أو إنشائها من أعضاء هيئة قضايا الدولة.
طب يعني السؤال اللي عايز اساله، ايه اهميه تطبيق اسعاد المستشار في الوقت ده؟
هي ليها اهميه كبيره جدا. احنا لو بصينا لكل القضاء اللي في مصر، كل اوجه القضاء في مصر ليها تحضير، ليها قاضي بيحضر له الدعوه، الا القضاء المدني. يعني لما نبص على المحكمه الدستوريه العليا ليها هيئه مفاوضات المحكمه الدستوريه.
توسع في شرحك اكتر عشان
نشوف. حاضر.
اتفضل.
احنا قلنا ان
المثال مثلا كده.
حاضر. المحكمه الدستوريه العليا، المحكمه الدستوريه العليا لما بيرفع قدامها قضيه بتحل
حل مجلس الشعب مثلا،
تمام، الاول لازم تروح لهيئه المفاوضين اللي هو قاضي التحضير، اللي احنا هنسميه بعد كده في القضاء العادي النيابه المدنيه. قاضي التحضير ده بيحضر القضيه ويجهزها للمحكمه للفصل فيها. ده موجود في المحكمه الدستوريه. مجلس الدوله نفس الموضوع. نيابه النقد بتقوم بنفس الدور اللي هو تحضير الدعوه وتجهيزها ثم رفعها للمحكمه للفصل فيها. وبعدين دي مطبقه في المحاكم الاقتصاديه، وتم انجاز عدد كبير جدا من القضايا واثبتت نجاح منقطع النظير في المحاكم الاقتصاديه.
كويس.
فبات الامر دلوقتي، يعني ده اللي قاله الشرح نتزمت، قال ان هي اصبحت فرض لتحقيق سرعه الفصل.
يعني الشرح نتزمت موافق معكم على فكره،
هو موافق على فكرة النيابة المدنية فقط. ما دون ذلك فهو رد.
ايه فقط بقى؟
يعني هو
ايه هو اللي ما دون ذلك؟
ما دون ذلك استدعى الأعضاء هيئة قضايا الدولة ان يقوم بالدور ده أعضاء هيئة قضايا الدولة.
هو شيخنا، انا بس احب اضيف جزء كده. هو احنا اصبحنا في مصر عندنا آفة اللي هي القبلية والعنصرية والعصبية
حتى في القضاء.
فاحنا يعني
انا سؤال بس محرج،
اتفضل.
ممكن اقوم يعني؟
لا يا فندم، ربنا يهديك.
انتوا بتزعلوا لما حد يقول تطهير القضاء او في فساد في القضاء؟
لا. يعني هو طبعا يعني نتمنى ان ما يكونش فيه كده. يعني
انتوا حاسين ان فيه كده؟
والله كل مكان فيه الصالح والطالح. يعني كل مكان فيه الصالح والطالح.
يعني انا قصدي انتوا ما عندكوش، انا اسف لو اقوله، ساعات عنصرية عند بعض القضاء، والكلمه دي تحس ان هو كانك انت مثلا طعنته في مقتل، يعني انت ممكن ما تقصدوش هو، انما هذا الكلام بدا يوصل احساس للشارع المصري بعصابه 25 يناير. طبعا كان من قبلها في خفيف كده، بس ساعه قبل 25 يناير كان الناس تقول لك الحصن الاساسي القضاء ده اخر امل بالنسبه لنا، طبعا بعد الله سبحانه وتعالى، ان احنا بنثق في القضاء. انما بعد الثوره حصلت حاجات حسست الناس ان القضاء فيه حاجه مش متظبطه، لدرجه ان في كلمه التطهير دي كررتها كتير وزعل بعض القضاة منها. هل انتوا شايفين انه العملية محتاجة فيها جزء من الاصلاح، ولا شايفين انه القضاة فوق النقد يعني؟
لا، احنا خلينا نقول بلاش تطهير، نقول اصلاح المنظومة القضائية.
نعم.
يعني كلمة تطهير برضو يعني
مؤلمة،
مؤلمة. وان كان الذي قالها هم قضاة، يعني ان كان الذي قالها هم قضاة ولسنا نحن. يعني الذي قال بكلمة التطهير هو استاذنا المستشار
مين؟ زكريا عبد العزيز؟
لا لا لا،
مين؟
اللي هي
كان ممدوح مرعي.
استشار ممدوح
مرعي. استشار ممدوح مرعي كان هو يعني ابان تولي وزاره العدل، افرض في هذا المجال ابواب.
بعد كده نسي القصه دي.
لا ما نسيش، اقيل. وهو كان صراحه يعني من الناس اللي هي شايفه امور معينه.
ممدوح مرعي غير اللي كان وزير العدل.
لا لا، هو المستشار ممدوح مرعي
هو كان رئيس الدستوريه ورئيس انتخابات رئيس الجمهوريه وزير العدل وكده يعني.
نعم. مقبل شاكر ده كان ايه؟
لا ده كان رئيس نادي القضاء.
ده كان
لا وكان
ده دلوقتي بداله مستشار احمد زند.
لا هو كان تعاقبت، كان قبل مستشار احمد زند مستشار زكريا عبد العزيز ثم مستشار احمد زند.
نعم.
هو مستشار مقبل شاكر تولى رئاسه مجلس القضاء.
انت حضرتك بتقول ان احساسك ان في قبليه دي مشكله الان حتى في القضاء.
بالظبط.
كويس.
يعني هي المساله ان حتى قالها السيد المستشار احمد مكي في الجمعيه التاسيسيه حينما قال ان الهيئات القضائيه في مصر تماثل حكومات الدول العربيه، كل حكومه تريد ان تحتفظ بكرسيها ومصالحها ولا تريد ان تتحد او تندمج او يمسها احد. فقالها المستشار احمد مكي في الجمعيه التاسيسيه، ثم فوجئنا به يرفض فكره النيابه المدنيه يعني بغير سند.
بص يا شيخنا، هي الفكره دي اصلا نابعه من قلب القضاء، من الفها الى ياها. كل هذه الفكرة بكل محتوياتها كلها نابعة من قلب القضاء، وكانوا ينادون بها حتى في 2011 لما جات الجمعية التأسيسية اشتغلت وبدأ بقى يعني يحطوا الأمور في نصابها. فقالوا لا، احنا الدور بتاع هيئة قضايا الدولة دلوقتي احنا ممكن نسلد ليها دور النيابة المدنية، وهي أحق وأقدر، ده مش طلبنا. يعني عمر ما هيئة قضايا الدولة طلبت الدمج أو طلبت ان هي يسلد ليها النيابة المدنية أبدا. ولكن لما الجمعية التأسيسية ولجنة نظام الحكم شافت ورأت ان الملف ده يسند لأعضاء هيئة قضايا الدولة، بدأت الأمور تمشي رويدا رويدا. ثم بعد كده لما بدأوا بقى ايه يعني يحسوا لا ده الموضوع بدأ قاب قوسين او ادنى من التحقيق، قضايا الدولة هتمسك النيابة المدنية، صارت الدنيا، صاروا ثائرتهم.
طب هل برروا ثائرتهم بأسباب؟
ولحظك الامر ده حصل فيه عدة مناظرات على برامج تلفزيونية ومع سادة مستشارين أفاضل يعني من القضاء،
من القضاء
من أمثلة الأستاذ المستشار أحمد سليمان مساعد وزير العدل الحالي لشؤون الدراسات القضائية،
وزير العدل الحالي اللي هو المستشار أحمد
سليمان.
هل حصل بينكم وبينه حوار بسبب الصدد مثلا؟
لا لا،
قابلكم وكلمكم بحكم هو كان من شيوخ قضاة الاستقلال؟
هو كان يعني؟ كان في بس كان مره كان مع المستشار احمد نيكي كان متواجد في لجنه السلطه القضائيه منبثقه على لجنه نظام الحكم، وكنا احنا عرضنا ملف كان هو استلمه، وكان هو كي ساعتها كان بيتحدث عن القضاء الموحد
ده قبل ما يبقى وزير عدل.
ده قبل ما يبقى وزير عدل.
وبعد ما بقى وزير عدل
لا خلاص الموضوع انتهى.
كويس.
فالمناظرات دي استكمالا للحديث، يعني المناظرات دي تمت على شاشات التلفزيون مع الأستاذ المستشار أحمد سليمان والسيد الأستاذ المستشار زكريا
شلبش.
فالشاشات كلها الناس شافتها على شاشات كلها، حتى يعني علق بعض القضاء أنفسهم على هذه المناظرات وقالوا إن أصحاب الرأي الرافض لم يكن لهم حجة.
لا ده يعني أضيف على كلام معالي المستشار إبراهيم بيه إن إحنا كنا في لقاء مع نائب رئيس الجمهورية المستشار محمود مكي، وهو حتى تنظر باللقاء ده قال يعني أنا شفت المناظرة اللي حدثت بين العضو اللي عندك المستشار من قضايا الدولة والمستشار في القضاء، وشفت مدى الحجج الواهية اللي هم بيستندوا إليها ومدى قوة حجتهم.
إن هو معاكم يعني؟
برضو لا
برضو لا. انت
هو الموضوع برضو شكله يعني
الصدق
هو لا معانا ولا بيحبوكم من بره بره كده
هو لا معانا ولا ضدنا بس هو لما عرفنا
لا انا بتكلم يعني انا النهارده المواضيع مش محتمله في مصر في القضاء ان انا في منطقه رمادي مش فاهم الوضع ايه يعني واحد يقول لك ايه ده حجج واهيه جدا. طب انت هتساعدني طيب. حاجه لا والله
خلينا نتكلم بقى شيخنا بمنتهى الصراحه.
اتكلم
هل معليك تتوقع
بس احنا خلاص هنتمسك قريب
ما احنا حل واحد
نقول بقى اللي عندنا خلاص يعني
حل واحد. انا دي وجهه نظر الشخصيه وده قناعتي الشخصيه يعني ما النهارده خلينا بقى نتكلم بمنتهى الوضوح. النهارده لما تبقى النيابه المدنيه هتاخد جزء من اختصاص القضاء اللي هو النيابة المدنية وتيجي وتاخد برضو جزء بسيط يسير نظر يسير من اختصاص النيابة العامة وتيجي النيابة الإدارية تاخد جزء من اختصاص النيابة العامة تمام حضرتك. يبقى احنا كده ايه اخدنا جزء
يعني النيابة المدنية دي معلش انا اسف بما كمل لي بتخضع للنائب العام برضو؟
لا دي اذا 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 وصل الله الامر هتقطع لرئيس المحكمة التابع ليها ده بالنص الانتقال
المجلد. يعني اذا النائب العام هيخرج من تحت سلطه النيابة المدنية دي لو استقلت كويس
تمام. فهتاخد النيابة المدنية جزء من عمل القضاء والنيابة الإدارية هتاخد جزء
من عمل النيابة العامة كويس.
هل ده يستقيم في وجود مفاصل الدولة كلها في وجود القضاء؟ بمعنى النهاردة رئيس الجمعية التأسيسية المستشار حسام الغرياني
كويس،
وزير العدل المستشار أحمد مكي، نائب رئيس الجمهورية
المستشار محمود مكي.
بس وضحت الفكرة كيف يقتص من القضاء هذا الاختصاص وهو حق وليس باطل، حق وليس باطل، ويسند لجهة اخرى. دول هيخشوا نادي القضاء ازاي؟
طب انا عايز
في ولايتهم هم وفي عهدهم
بقولك عشان الناس تستريح وتبقى الدنيا اوضح يعني
تمام.
هل الرفض سببه خلينا نتكلم بصراحة مميزات مالية
مطلقا احنا نفس المرتب اللي احنا بنقبضه هم اللي بيقبضوه في كل الهيئات القضائية.
انا قصدي لو انت النيابة المدنية دي استقلت عن النيابة العامة
ملهاش دعوة خالص،
ده مش هيؤثر على وضعهم الوظيفي او وضعهم المالي.
ده احنا هنساعدهم. ده فيها
يعني ايه سبب الرفض؟ وانا هيجنن برضه
سبب
ما تقول لي بصراحه يعني يرفض ليه؟ ده انت هتساعده وتشيل من عنده عبء مش ده هيحصل؟
في انا هقول لحضرتك انت عايز في اسباب تانية اخرى بتحول دون تحقيق هذا الهدف اللي هو الزحف المقدس اللي نادى به المستشار احمد الزند.
ايه الزحف المقدس ده؟
اللي هو تعيين ابناء المستشارين لن يتقطع الزحف المقدس من تعيين ابناء المستشارين وده مسجل وعلى اليوتيوب عادي يعني موجود في كل حاجه.
بس يعني هو مستشار زين شايف ان القصه دي
لا مش هو بس لوحديه
انا بتكلم والمجموعه
المجموعه كلها اما شايفين ان احنا النهارده في تعيينات واقفه من سنه 2005 2006 من اول ما طلع القانون اللي هو بتاع التعيين في النيابه بدرجه جيد او بتقدير جيد. ففي طابور طويل جدا واقف من التعيينات ما تعينتش هيعينهم فين؟ فإذا فتح عليهم النيابة المدنية هيبقى ده باب للتعيينات باب لتعيين اللي جايبين مقبول. احنا عندنا مفيش حد جايب مقبول قضايا الدولة لا تعين ولا تجامل. فهناك كان تعيين مقبول ده كتير جدا في القضاء
يعني
واخد بال حضرتك
يعني النهاردة مفيش النيابة والحاجات دي بتقدير مقبول.
يا فندم كان موجود لغايه عهد قريب لغايه سنة 2005 وطلع القانون بتعيين في النيابة بتقدير جيد فأصبح الآن طابور واقف الناس دي هتعينها امتى؟
والكلام بيني وبينكم كده بس عشان ابقى فاهم هي النيابه دي ممكن تبدا يعني حد يدخلها بوسائط برضو ولا دي بكفاءات برضو
النيابه المدنيه؟
لا النيابه عموما سلك النيابه.
لا شوف انت يعني
طيب وصلت اجابه
وصلت
يعني هل ما يقال انه احيانا ممكن حد يخش النيابه في مقابل مادي؟ كل الصراحة ده بيحصل في مصر دلوقتي ولا الدنيا
لا دي الله على ذلك فشل دينا معرفش
عمرك ما سمعت عن حد دفع مبلغ ولا
لا وحتى لو سمعت برضو يعني على مثليها فشل
الحاجات دي ما يقدرش نتكلم فيها مرونة إلا ما كنا شفتها رأي العين.
طيب ده جميل جدا. طيب وضعكم في الدستور ايه ساعة المستشار إبراهيم؟
احنا وضعنا في الدستور اللي انتهت
يعني كل الناس ضغطت الدستور على وضع لدرجة ان واحد شفته من حزب المصريين الاحرار بيقول انا عايز اعرف هموت والراجل هيتجنن قال لك عايز اعرف وضع الرقاصة في الدستور ايه؟ عاديها عايز اعرف وضعكم انتوا في الدستور ايه كهيئه قضايا دوله ومساله مطالبتكم بان انتوا تبقى في نيابه مدنيه
مستقله. لا يا شيخنا احنا مالناش مطالب احنا لم نطلب اي شيء حتى الان احنا بنجاهد ونقاتل على ما انتهت اليه لجنه نظام الحكم. ثانيه مولانا احنا لم نطلب اي شيء داخل الجمعيه التاسيسيه. فكره النيابه المدنيه ديت نبعت وانشئت في لجنه نظام الحكم داخل الجمعيه التاسيسيه واحنا ايدناها
كويس
فقط لا غير لم ننادي نحن بها. اما بالنسبه بقى للدستور هيكمل ابراهيم بيه
هو الوضع في الدستور كان لجنه نظام الحكم انتهت الى اسناد النيابه المدنيه الى اعضاء هيئه قضايا الدوله وفوجئنا بالحرب الضروس التي قامت على هذا الامر ومؤخرا انتهت الجمعيه التاسيسيه الى وضع المسوده الاوليه للدستور واسند الامر لهيئه قضايا الدوله للقيام بدور النيابه المدنيه وننتظر تنتظر الجولات الاخرى من الحرب يعني. اخرها كانت الاقتراح اللي قيل في الجمعيه العامه بالامس تكوين لجنه صياغه اخرى لتعيد صياغه النصوص الدستوريه التي تخرج من جمعيه المئة.
دي حاجه بقى يعني بالمائي بمعنى
يعني تكوين لجنه صياغه مصغره
من ثلاث اعضاء
بعد قيام الجمعيه العامه بمناقشه الدستور بالكامل تقوم هذه اللجنه المصغره باعاده الصياغه صياغه النصوص من جديد. فيعني كان كل ما نقترب من اقرار الدستور نرجع نعيد نلف في حلقه مفرغه تاني من اجل باب السلطه القضائيه والذي يعطل الدستور حتى الان في دوله تحتاج الى ان يكون لها دستور لتندفع عجله التنميه. يعني العصبيه القبليه وصلت بمصر او وصلت بالمصريين الى ان يعطلوا اصدار الدستور الذي يدفع عجله التنميه في البلاد من اجل عصبيه قبليه.
انتوا بتشوفوا وضع اللجنه تاثير الدستور يا ساعه المستشار تشوفوه ازاي والجدل السائد فيها وتشعر ان التيارات هي بتتكلم عنها مساله حياه وموت يعني.
بص يا مولانا احنا لسه لغايه النهارده يا شيخ خالد ما بندورش لمصلحة البلد. معلش انا يعني اتطرق بقى
عيش يا فندم
الناس النهارده حتى في كل مكان يعني انت بتشوف حتى الطيارات بتقاتل بعض داخل الجمعية التأسيسية على اساس كل واحد عايز ياخد جزء معين يأمن له سواء مجلس الشعب القادم او انتخابات رئاسية قادمة. هو ده كل اللي بيقول في ناس صادقين جدا داخل الجمعية التأسيسية بمنتهى الامانة يعني في ناس وانا زكي على الله احد يعني حسابهم كذلك والله حسابهم فعلا بيقاتلوا ويناضلوا على المصلحه العامه ومنهم كتير جدا في لجنه نظام الحكم بما يرضي الله يعني.
نعم.
انما الوضع
انت في حد ممثل ليك وجوه
بالنسبة
عندنا المستشار السيد المستشار احمد خليفة
واحد
هو ممثلنا الرسمي في الجمعية التأسيسية.
نعم
اتفضل. فهي لغاية النهاردة بتمشي يعني على وتيرة ثابتة وكويسة المصلحة العامة، ولكن المشكلة مع كل اللجان اللي احنا لمسناها ان هي لجنة صياغة، يعني كل ما لجنة تنتهي الوضع معين تخش لجنة صياغة تغير، فهل لجنة صياغة وصية على بقية اللجان؟ وحتى المشكلة دي مش احنا بس اللي بنقولها، ده اعضاء التأسية نفسه اعضاء التأسية، وكانت على مرأة ومسمع من جمع المصريين في القنوات التلفزيونية والميديا الإعلامية ان في مشكلة بين لجان التأسيسية اللجان المتنوعة ولجنة الصياغة.
نعم. طب ساعة المستشار ابراهيم يعني برضو عايز اوصل في النهاية، لو ما حصلش مطلبكو ناويين تعملوا ايه؟
هو اولا انا عايز اكد ان هو مش مطلبنا تاني للمرة الثالثة، يعني هو مش مطلبنا.
هو ايه؟
هو الامر ان هيئة ان لجنة نظام الحكم ارتأت للصالح العام وتحقيقا للعدالة الناجزة اسناد دور النيابة المدنية لاعضاء هيئة قضايا الدولة. الرأي الرافض اذا كان عنده،
اقول لك الرأي اللي بيتقال ده، لو الرأي الرافض قال لك لا والرأي الرافض ركب الموجة هو
ما انا لسه هكمل حضرتك. يعني انا بقول لو الرأي الرافض عنده حجج موضوعية يطرحها ونجابه الحجة بالحجة كما فعل قبل كده، لكن اذا كان الرفض من اجل الرفض لا، هذا لا يرضي لا يرضي احدا. اذا كان الرفض من اجل الرفض لا يرضي احدا. احنا مش عايزين نشتغل في مصر بعد الثورة شغل قتال من اجل القتال، ده انا عايز انفع الناس.
مش عايزين نشتغل في فرقة القبلية،
انا عايز انفع الناس
فقط.
يعني الناس القضية، يعني حتى انا هستعير تعبير سيادة المستشار احمد الزند حينما قال ان العدالة البطيئة هي ظلم بين، والقضية التي ترفع في عهد الجد تفصل في عهد الحفيد، ومن ثم اصبحت النيابة المدنية فرض. اصبحت النيابة المدنية فرض. الان حينما رأت اللجنة الجمعية التأسيسية اسنادها لهيئة قضايا الدولة اصبح الامر يعني حرام.
المستشار الزند رافض دلوقتي،
هو ما صرحش بكده، بس يعني الدلائل بتشير لكده.
الدلائل بتشير،
ما هو انت عند حضرتك احنا مدين ال
ما هو من الفيديو جاي متاخر فبيعملوا له انترو كده لسه ما جيش يا جماعه، مش كده؟
لا ده مش هو بس، ده احنا حضرتك، ده احنا كمان احنا عندنا يعني في ناس الله اعلم، يعني كان عندنا في مستشار جليل نحسبه على خير من القضاء، وكان داخل جمعيه التاسيسيه قدم مقترح في بدايه الامر بالدمج بالدمج يبقى قضاء موحد او حاجه زي كده او ما شابه ذلك.
أي.
ثم يعني التاسيسيه قبل قوسين او ادنى من الانتهاء ووضعت المسدس الدستور الاخيره قدم مقترح باب السلطه القضائيه غير موجود فيه هيئه قضايا الدوله والنيابه الاداريه. طب ما انت كان انا لك ذلك يا معالي المستشار، يعني انت بتقدم الحجه والبرهان في الاول اللي بترضي بيها ضميرك، ثم تنقص بعد ذلك وتؤدي الحجه اللي بتساند ناس معينه علشان انت مثلا دفعت لتقديم حاجه زي كده عشان تبرئ ساحتك قدامهم، فده يعني امر غير مستتاب.
الموضوع من وجهه نظركم سعاده المستشار حضرتك هو موضوع مصالح طيب يعني في النهايه؟
يعني هنقدر نقول كده طبعا، يعني هنقدر نقول كده، ولكن انا بحب اعلن ان اذا كان في تخوفات على الدرجات الماليه او الاقدميات، فهذه التخوفات لم تعد موجوده الان، لان الاتجاه لجعل النيابه المدنيه وحده مستقله بشان التعيينات والترقيات.
وفي نقطه ثانيه برضه هم بيثيروها، ان النيابه المدنيه دي هتنشئ درجه من درجات التقاضي. طبعا ده كلام هراء، يعني اذا كانت النيابه المدنيه هتنشئ درجه من درجات التقاضي فاحنا نقول ان نيابه النقض هتنشئ درجه من درجات التقاضي، وان هيئه المفاوضين بتنشئ درجه من درجات التقاضي. فاللي بينادي بالكلام ده يعني يتروى شويه ويقول سبب وجيه للرد عليه.
طيب ممكن نشوف الفيديو يا جماعه؟ جاهز؟ تبرهنا يا استاذ حمدي كده عشان ضيوفنا يعلقوا عليه قبل ما نقفل، يعني اتفضل.
وعندما جاء انا طبعا مع حضرتك تماما في مساله الهيئات القضائيه، لكن عندما جاء السيد وزير العدل والسيد المستشار رئيس محكمه النقض تحدثنا في الموضوع وقلنا ان لدينا ثلاث مشاكل. المشكلة الأولى هيئة قضايا الدولة، وهي هيئة بها ناس مؤهلين، وهيئة النيابة الإدارية أيضا، ومشكلة العدالة البطيئة التي تكاد تكون هي عين الظلم. وقلنا نريد حل لهيئة قضاء الدولة، وليس حل أن أقول أن هيئة قضاء الدولة تقوم بدور عظيم ودور نحن نعلم. أنا ممارس، أنا أستاذ جامعي ومحامي أيضا وأمارس، وأعلم أن المسألة ليست كذلك على الإطلاق، والنيابة الإدارية نفس الوضع. نريد تفعيل لدور أجهزة تكلف الدولة مليارات الجنيهات سنويا وبها ناس مؤهلين يستطيعوا أن يقوموا بدور أكبر. لا نتحدث عن ضم للقضاء أو غير ضم للقضاء. أنا عندما تحدثت أو كان شخصيا عن إضافة مهام لهذه الجهات. القضاء به عدالة بطيئة هي الظلم بنفسه، ولا يمكن أن نتحدث عن القضاء كقبيلة من أصل أو عرق مختلف عن بقية الناس، إنما لابد من حل المشكلة. إذا كان المشرع على مدار عشرات السنين محلش المشكلة، فأنا لا أتوقع أن تحل المشكلة بهذه الضغوط الجبارة التي تتم.
طيب الناس بس هتعرف يعني جوه تقسيم اللي بيتكلم وايه اللي بيعرضه. يعني
ده معالي الدكتور الجليل جمال جبريل رئيس لجنة نظام الحكم، وكان في معرض حديثه للرفض على الضغوط اللي بتمارس على اللجنة بمناسبة اسناد دور النيابة المدنية لهيئة قضايا الدولة، واسناد دور جديد للنيابة الادارية تقوم بمكافحة الفساد. فهو كان بيدافع عن ما انتهت عليه لجنة نظام الحكم، وبيعرض ان الموضوع بيمارس عليه ضغوط كثيرة جدا جدا للحيلولة دون تحقيقه. بس ده كان الفيديو الاولاني.
طيب الفيديو الثاني جاهز يا جماعة؟ طيب ما عندناش فيديو تاني. طب عايزين نوصل في النهاية المشكلة دي تتحل ازاي؟
والله المشكلة
ايه اللي انتوا هتعملوه يعني مع رئيسكم المستشار
محمد بالشيخ،
محمد بالشيخ، عشان تحققوا ما قيل انه ده هيخلي العدالة اكثر سرعة وناجزة اكثر. يعني
والله حضرتك احنا بنوجه كلامنا للسادة القضاة الرافضين لهذا الامر، وبنقول لهم تعالوا الى كلمة سواء. يعني عايزين نخرج حب انفسنا من قلوبنا ونحط مكانه حب مصر. يعني لازم ندور على مواطن،
كلنا شايفين ان الناس مصر دي اخر حاجه نفكر فيها
بالضبط، وهو ده اللي يحزن. والله هذا يحزن يعني. فاحنا عايزين بس نفكر في مصلحه المواطن. يعني ما الذي يدير القضاء، ما الذي يدير القضاء من وجود هيئه تحضر الدعوه لسرعه الفصل فيها؟ أنا أسأل ما الذي يضير القاضي من هذا الأمر، وخصوصا أن هذه الهيئة لن تؤثر على ترقيته ولا أقدميته ولا مستحقاته المالية.
تفضل سعادة المستشار كلمة أخيرة.
كلمة أخيرة يعني أوجهها للقضاء وأوجهها لجماعة التأسيس. إحنا عمرنا ما طالبنا بالدمج ولا بالنيابة المدنية. الطلبات دي كلها قلتوها أنتوا كقضاء أجلاء، ولما تعرضت في جمعية تأثير الدستور استجابت ليها لجنة نظام الحكم ووسدت الأمر للأعضاء هيئة قضايا الدولة. دي نقطة. النقطة الثانية، مسادة الأخيرة للدستور نصت على إنشاء النيابة المدنية في باب الأحكام الأصلية وباب الأحكام الانتقالية إن هي تسند لهيئة قضايا الدولة. فأنا بربأ بلجنة الصياغة إن هي تغير من مسدس الدستور الأخيرة يعني إن شاء الله، لأن ده في تحقيق الصالح العام ولا ترضغ لأي ضغوط سواء من داخل الجمعية أو من خارجها.
نعم. في حاجة عند حاجة إضافة أو كده؟
فإن شاء الله يعني نحب مصر كلنا ونفكر إن إحنا ننفع المواطن المصري البسيط اللي ما بيقدرش حتى على تكلفة القضاء، فما بال حضرتك يعني ما تأخر عليه حقه بعشرات السنين.
والله
يعني هو دي الرسالة اللي أنا عايز أوجهها لكل ضمير إنسان قاضي في مصر. وأنا عايز أضيف إن هم يعني منهم كثر كثر جدا يؤيدون هذه الفكرة ويعني يتضامنون مع المواطن البسيط.
أنا وكل مولانا كان نفسي أعرض أنا بقية السدهاي، بس طبعا لضيق الوقت إحنا عندنا مستشارين أجلاء في القضاء كانوا بينادوا بتطبيق الفكرة ديت وإسناد الدور لهيئة قضايا الدولة. يعني على سبيل المثال الحصر المستشار علي عرايس والمستشار احمد نادر
المستشار عوض المر
لا الله رحمه الله ده كان من قضايا الدوله على فكره. الموضوع دوت كويس ان معاليك اشرت ليه. المستشار الجليل رحمه الله عليه عوض المر هو ابن من ابناء هيئه قضايا الدوله، هم يخشون ان يخرج من هيئه قضايا الدوله الف عوض مر جديد يتولى رئاسة المحكمة الدستورية العليا.
طيب عندي بس خبر كده جاي لي بيقول ان المهندس محمد الصاوي اللي هو كان وزير الثقافة السابق طبعا وساعة على قناة مصر 25 بيقول النائب العام اتصل بي تليفونيا وهددني بفتح ملف قديم بعد ان تقدمت بشكوى, مش انا هو اللي بيقول يعني, بعد ان تقدمت بشكوى ضده لمجلس القضاء الاعلى. معرفش الكلام ده حقيقي ولا لا بس ده خبر جاي لي سريع. مرسي بيقول مصر تعارض الحل العسكري للازمه في مالي. احمد خيري المتحدث باسم حزب المصريين الاحرار, يا ريت يا احمد تسكت شويه لوجه ربنا سبحانه وتعالى, يعني بيقول المطالبون بالشريعه يمارسون انحطاط سياسي. ده الاخ احمد خيري بتاع حزب المصريين الاحرار بتاع نجيب ساويرس. ويقول خيري الحقيقه اهم الاسباب للارهاب في سيناء هو اقحام الدين في السياسه. وبيقول ده طبعا الخبر اللي جاي والتوتات اللي بيكتبها, احنا بقينا شعب توتاتي خالص دلوقتي بتوع النخبه دول, يعني يقعد كده بياكل سيموم في ميه ومتدلع ويقعد يكتب لك توتتين ويتفرج على ماتش في الدوري الانجليزي واوروبا ويرجع يكتب لك توتتين وشغالين كده. وبيقول ان الدستور لا يحمي الدين ولا الهويه بل يحمي الحقوق والحريات. من يعتقد ان الدستور يحمي له الدين مخطئ, الدستور يحمي حريتك وحقوقك. طيب احمد خيري طبعا ده انا كنت قريت له مقال الحقيقه وانا راجع في الطياره قدرا كده, جابوا لي جريده اليوم السابع بشوف مقاله, وكان بيتكلم عن سلفي نوتردام واشياء باريسيه اخرى, كان بيتفسح في باريس في العيد عقبال عندكم يعني. وبيقول وانا منشغل بكنيسه نوتردام ذائعه الصيت احد اعرق الكنائس الاوروبيه, بيقول انه لقى سلفي بيرتدي جلباب ابيض, ما اي حد بيرتدي جلباب ابيض وبلحيه بيسموه سلفي, ممكن بقى هو تبليغ ودعوه صوفي اي حاجه, المهم ان هو طالما بلحيه وجلابيه يبقى هو ده سلفي على طول. المهم بيقول بيحمل كاميرا في ايده وبيصور المكان. الفضول قال له اسال الراجل ده, بيقول له انت ازاي سلفي وجاي موجود في كنيسه؟ فراح السلفي رد عليه السلفي من وجهه نظر يعني. وطبعا انا بالنسبه لي قصه بالشكل ده الله اعلم يعني. بيقول له انا باجي هنا كتير, ده السلفي يقول لي اني بشعر بصراحه نفسيه في هذا المكان, وكل مره باخد مجموعه من الصور اكتر من مره فيها اشعر بان المكان يتجدد كل لحظه. فقال له ازاي تكون سلفي وتدخل كنيسه وتقول مثل هذا الكلام؟ فالسلفي رد عليه قال له يا استاذ الكنيسه دي دار عباده, واينما تكون النوايا خالصه يكون الله, فالله يحوي الجميع ولا يحتوي احد مهما كان. لم استطع ان اقول لهذا الشاب الا اكثر الله من امثالك. طبعا وانا اتمنى ان يقل الله من امثالك الحقيقه يعني. المشهد الثاني هو البانثيون او مقبره العظماء, مبنى ضخم يضم رفات وجثامين رموز الابداع, بولتيرو روسو بايميل زولا مدام كوري. طبعا احنا كشعب مصري ما نعرفش الناس دي خالص يعني, انما هم الحمد لله عارفينهم كويس قوي ومذاكرينهم جدا اكثر من الصحابه يعني. في النهايه بيقول السؤال خطر على باله, بص اهتمامات الناس دي, الشعب اللي مش لاقي ياكل ودايخ والقضاء شو بيدور له على ايه ومصاريف والحياه وكل اللي انتوا شايفينه ده, اهم الاستاذ بقى احمد خيري بتاع حزب نجيب ساويرس ايه؟ بيقول نفسي هل يمكن مره نشوف في مصر مقبره للعظماء تضم ام كلثوم وعبد الحليم والريحاني ونجيب محفوظ وطه حسين والعقاد ويوسف شاهين وغيرهم؟ ها؟ اتمنى ولكن ليس قبل ان واجه الفكر الرجعي اللي هو السلفي يعني, بس غير السلفي بتاعه اللي هو بيتكلم عنه, والمتخلف الذي يرى في ادب محفوظ دعاره وفي حضارتنا الفرعونيه انها عفنه. اسال الله ان يحشرك مع الفراعنه ان كنت ترى غير ذلك. ادي ناس يعني نخبه. موسى لن يسيطر فصيل واحد على التاسيسيه. بكلم طبعا اخونا محمد سعد الازهري كان في تاسيسيه ساعتين, الناس ما بتنامش وحرب ضروس, بيقول لي حرب ضروس ما تعرفش ليه. التجمع لقاءات مرسي بقوى المعارضه شكليه ولا جدوى لها ولا يشرفنا الجلوس معه. هو الحقيقه برضو الدكتور مرسي اتصور يعني اذا كان ده ما يشرفكوش هو لا يشرفكم الجلوس مع امثالكم الحقيقه من حزب التجمع اللي بيدعو الى الشيوعيه اللي ماتت من قد كده, بس هم لسه عايشين على الشيوعيه دي. عزه العلالي بيقول لم ارى من الرئيس مرسي منذ توليه الحكم غير شويه خطب. طبعا انتم ملاحظين انه الفنانين كلهم ما شاء الله شغالين تمثيليات ومسلسلات وافلام وفلوس وسبوبه وفي نفس الوقت بأسسيين كبار جدا. اول اعتصام امام منزل رئيس الوزراء وانديل بيدخل منزله وسط حراسه امنيه مشدده والعشرات من حمله الماجستير والدكتوراه يطالبونه بالتعيين ومدير الامن بالجيزه يهددهم بالاحاله للنيابه. يا ريت ما نحاول بكره يا جماعه نشوف اخواننا بتوع حمله الماجستير والدكتوراه. محكمه تتنحى عن نظر قضيه الجاسوس الاردني لاستشعار الحرج. هو يعني استشعار حرج المحكمه يعني؟
بيبقى
استشارة الحرج لأن في صلة بيها أو حاجة أو الموضوع المنظور قدامها بيمس أحد أعضاء المحكمة.
عشرات الأطباء يتظاهرون أمام الصحة لمطالبة بالإخلاء الوظيفي القبض على 3 أشخاص بعد اغتصابهم فتاة لمدة أسبوع داخل شقة بالهرم. يا رب ياخدوا إعدام إذا ثبت عليهم كده، مش نيجي نقول 7 سنين سجن مشدد، دخلوا بقى روح القانون مش لازم النصوص، زي اللي حكم علينا بالوقوف 25 يوم. العريان أودع السي دي متضمن السب وقصي وتشويه سمعتي للنيابة، أودع خالد صلاح يدلي بأقواله في بلاغ إهانة القضاء. وطبعا احنا معايا لقاء مع خالد صلاح ان شاء الله بعد شوية في قناة النهار هكون ضيف عليه. منع بوثينة كامل من قراءة نشرات التلفزيون لانها اعترضت على قرار وزير الداخلية بعزل مدير امن شمال سيناء وتعيين نائب بدلا منه، قالت شالوا قلضوا حطوا شاهين. والنائب العام يطلب تحريات الامن في بلاغ شفيق حول تزوير الانتخابات، قضاء للتحقيق في الاعتداء على نشطاء. ده وزير العدل المستشار احمد مكي استجاب لطلب المستشار الغرياني. مصر تستدعي سفير ميانمار وتطالب بوقف العنف ضد المسلمين. القبائل العربية الرئاسة تتجاهلون. طبعا انا عارف ان الرئيس مرسي قابل مجموعة من النشطاء وكان من ضمنهم اسراء عبد الفتاح. يا رب. مقتل الرجل الثاني عصمت كاظم لخط الصعيد بالاقصر. لقى اخ رجال عصابة الحنبولي الملقب بخط الصعيد احمد محمد حمزة. اخلاء سبيل 3 من المتهمين باقتحام السفارة الامريكية بكفالة 1000 جنيه. ونيويورك تايمز بتقول البابا الجديد ينأى بنفسه عن السياسة. نتمنى ذلك. والمسيحيون يعلقون امالهم على توادروس الثاني للواشنطن بوست. واخيرا شيكاغو ترابيون بتقول تصريحات جلعاد تعكس عمق علاقاته بمبارك. انا بشكر حضراتكم ويعني اتمنى من ربنا سبحانه وتعالى انه يتحقق ما تطلبون اذا كان ده هيحقق يعني عدالة نجيزة اسرع عشان نوقف الزحف المقدس اللي انت بتتكلموا عنه ده. كيف ترى الحل العاجل للملف السيناوي؟ مجرد حل امني 4%، حل تنموي واجتماعي وامني 91%، لا ادري 5%. بشكر حضراتكم سعادة المستشار الحسين ابراهيم والمستشار ابراهيم بكر، شكرا جزيلا. اشوفكم بكرة باذن الله على خير. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، دمتم في امان الله.